هذا كتاب من؟ أما بعد، قال تعالى: وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فذكر في هذه الآية الكريمة أن عيسى وأمه كانا يأكلان الطعام. فطبعا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم هذا الوحيد الذي ينادى يوم القيامة باسم أمه، بينما يعتقد العوام أن الناس أجمعين سوف ينادون يوم القيامة بأسماء أمهاتهم، وهذا باطل. هذا باطل، بل الإنسان ينادى بالاسم الذي كان ينادى به في الدنيا، اسم الذي عرف به في الدنيا ينادى به، حتى لو نسب إلى غير أبيه واشتهر هذا في الدنيا فإنه ينادى به في الآخرة. فلما تقول العوام لماذا ينادى الناس بأسماء أمهاتهم، قال: سترا للفضائح. إذا كان يوم القيامة هو يوم تكشف السرائر وتظهر الأمور، فالناس تنادى يوم القيامة بالاسم الذي كان معروفا به في الدنيا. يعني نفترض، نعوذ بالله من ذلك، أن امرأة زنت وحملت وولدت ونسبت الولد إلى زوجها الذي هو ليس أباه، فإنه اشتهر بهذا الاسم، صار اسمه سين بن صاد، مع أنه ليس ابن صاد، هو ابن عين الذي زنى بها والعياذ بالله، ينادى يوم القيامة سين بن صاد كذلك. فالشاهد أن الناس تنادى يوم القيامة بأسماء آبائها أو بالاسم الذي اشتهر به. فينادى مثلا أحمد بن عبد السلام بن تيمية، مع أن تيمية اسم امرأة، لكن هذا هو الاسم الذي اشتهر به. فأما عيسى عليه السلام فليس له أب، فينادى باسم أمه، ينادى باسم أمه، وهذا شرف عظيم له. وعيسى بن مريم عليه السلام من بني إسرائيل، منهم وليس هم قومه، لأن قوم الرجل هم أقارب أبيه وهو ليس له أب. ولذا موسى صلى الله عليه وسلم هو من بني إسرائيل أيضا، قال: يا بني إسرائيل يا قومي لما تؤذونني، يا قومي لما تؤذون وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. أما عيسى بن مريم لم يقل يا قومي، وإنما قال يا بني إسرائيل. ليه؟ لأنه ليس قوم، قوم الرجل هم أقارب أبيه. فعيسى بن مريم عليه السلام ليس له أب، وهو يتشرف بأمه وتتشرف طبعا به، تشرف به وهو أفضل منها عند الله سبحانه، لأنه من أولي العزم من الرسل، وهي عند أهل المغرب هي نبية لم تصل درجة الرسالة، وعند علماء المشرق وهو الراجح أنها امرأة صالحة مثل الصحابة رضوان الله عليهم. ما هم الصحابة منهم صديقون، ومن غير الصحابة في صديقون، لكن لو في صحابي فهو أفضل من صديق من غير الصحابة. لو في صديق في غير الصحابة يكون الصحابي أفضل من الصديق، لكن صديق وصحابي يبقى أفضل الناس وهو أبو بكر رضي الله عنه، فهي أيضا صديقة وصحابية. فالشاهد أنه ينادى بها. وطبعا مريم عليه رضوان الله، هل يجوز أن نقول عليه السلام؟ هل يجوز؟ نعم، كل آل البيت نقول عليهم السلام، فنقول فاطمة عليه السلام، خديجة عليه السلام، عائشة عليه السلام، مريم عليه السلام، آل بيت عيسى، فآل البيت يجوز أن نتكلم عنهم بقول عليه السلام. ولذا لن تجد في كتاب الشوكاني أو كتب الشوكاني أجمعين، وأفضل كتب الشوكاني على الإطلاق نيل الأوطار، لا يذكر أحدا من آل البيت إلا ويقول، فيقول الحسين عليه السلام، الحسن عليه السلام، علي عليه السلام، ولا يقول رضي الله عنه، وهذا جائز ولا حرج. فمريم هذه هي سيدة نساء العالمين بالاتفاق، سيدة نساء العالمين، وهي ممن كمل، قد كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وامرأة فرعون بس. أما حديث كمل من النساء أربعة هذا غير صحيح. فالمشهود له بالكمال من النساء مريم ابنة عمران وآسيا امرأة فرعون. ولكن هل نقول إن خديجة من الكاملات؟ نعم. وهل نقول إن عائشة رضي الله عنها من الكاملات؟ نعم. وهل نقول إن فاطمة رضي الله عنها من الكاملات؟ نعم، قياسا وليس نصا، لا يوجد نص بأن خديجة هي سيد نساء العالمين، ولا نص بأن فاطمة سيد نساء العالمين، ولا نص بأن عائشة سيد نساء العالمين. لكن هناك نصوص أخرى أن عائشة رضي الله عنها فضلها على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد، والثريد هو أفضل طعام عند العرب اللي هو اللحم والفتة، فهو أفضل طعام عند العرب. ففضل عائشة رضي الله عنها على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، معناها أنها سيدة من سيد نساء العالمين، من سيدات نساء العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل كلمة من أحد على خديجة رضي الله عنها، وموقف خديجة وكونها أول امرأة أسلمت ودافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل أيضا على سيادتها، وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها يدل على أيضا سيادتها. فالشاهد أنه هؤلاء نساء كمل، لكن النص بالكمال في اثنتين فقط، من؟ مريم وامرأة أسيا امرأة فرعون. أمه صديقة، فدرجتها درجة الصديقية، الصديقية المقترنة بالصحبة، لأن الصديقية المقترنة بالصحبة هي أعلى درجات الصديقية، ولذا أعلى الدرجات الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء، الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء. ولذا الصديقون يلون دائما درجة النبوة، والصديقون لا يسألون في قبورهم. فهل ستسأل مريم عليها رضوان الله في قبرها؟ لا، لا تسأل في قبره. هل الصديق يسأل في قبره؟ ها أجيبه، لا. طيب عمر بن الخطاب يسأل في قبره؟ ها أجيبه، لا، لأنه شهيد. عثمان يسأل في قبره؟ لا. علي بن أبي طالب يسأل في قبره؟ لا. الحسين يسأل في قبره؟ لا. من ثبتت له الشهادة فإنه لا يسأل في قبره، من ثبتت له الشهادة لا يسأل في قبره. طيب إذا الصديق لا يسأل، إن الصديق أعظم من الشهيد، والأنبياء لا يسألون لسببين، هم أعظم من الصديقين والشهداء، سبب الثاني هم مسؤول عنهم، مسؤول عنهم إنه سيسأل من نبيه، فهل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم من نبيك؟ لا. إذا لا يسأل الشهداء ولا الصديقون ولا الأنبياء، أعلى الناس هم الرسل. فمريم رضوان الله عليها أو عليها السلام درجة الصديقية مع الصحبة، لأنها طبعا مصاحبة لابنها عيسى صلى الله عليه وسلم. هل ظلت حية حين انتهى أمره مؤقتا، يعني حين رفع، أو حين قتل شرعا من جانب بني إسرائيل، قتل وصلب شرعا من جانب بني إسرائيل ولم يقتل ويصلب حقيقة، فما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم، لكن هو مقتول شرعا، يعني هم لابد أن يحاسبوا على ذنب القتل والصلب، يحاسبون عليه. أما هو لم يصلب ولم يقتل صلى الله عليه وسلم. هل كانت خديجة حية حين رفع؟ هل كانت مريم، هل كانت مريم عليه السلام حية حين رفع؟ نعم، نعم، رفع عيسى عليه السلام وهي موجودة، ولا ندري ماذا كان رد الفعل عندها، لا ندري، ما ندري شيء، ولا ندري عنها بعد ذلك، إلا أنها فعلا عاشت وتزوجت، وقيل تزوجت في حياة عيسى عليه السلام لما أنجبته كانت عذراء. هل ظلت عذراء إلى أن ماتت؟ لا، الصحيح أنها تزوجت يوسف النجار، هذا هو الصحيح، تزوجت يوسف النجار، ولكن زواجها من يوسف النجار إما لما صار عيسى عليه السلام عنده 10 سنين أو أكثر من ذلك، فهي صديقة، امرأة صديقة عظيمة جدا. قال تعالى وأمه صديقة، إذن درجتها هنا، كانا يأكلان الطعام، كانا يأكلان الطعام، هذا طبعا لبيان أن عيسى هو بشر عليه الصلاة والسلام. طيب الرسل من ضمن بشريتهم أنهم يمشون في الأسواق، أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. أكل الطعام والمشي في الأسواق يدل على بشرية الرسول. هنا لما تكلم قال، لماذا لم يقل وعيسى كان يأكل الطعام، وإنما قال وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، الاثنين كانا يأكلان الطعام. هل هذا دليل على نبوة وبشرية عيسى ومريم؟ لا، على نبوة وبشرية عيسى عليه السلام وعلى بشرية مريم، مش نبوتها، بشرية فقط، لماذا؟ طيب لأن النصارى يعتقدون أنها إله، أنها إله. من الذي يعتقد أنها إله؟ النصارى ثلاث طوائف: الأرثوذكس وهم الموجودون بكثرة في مصر واليونان وروسيا، جميع بلاد القوقاز، اسمها الكنيسة الشرقية، الكنيسة الشرقية اللي كان مقرها تركيا، اللي الآن البابا بتاعهم اللي هو رئيسهم أجمعين هو توادروس. توادروس مقيم في الإسكندرية، رئيس الكرازة المرقصية الإسكندرية، هو رئيس جميع الأرثوذكس في كل أنحاء العالم، يأتمرون بأمره، هو بابا الأرثوذكس في العالم كله، العالم كله الأرثوذكس، يعني اليونان والصرب والروس وكل هؤلاء لغاية إثيوبيا، كل هؤلاء تابعون للكنيسة أو الكرازة المرقصية السكندرية برئاسة الأنبا توادرس. لو أصدر أمرا لهم لأطاعوها أجمعين. وهناك طائفة كاثوليكية التي مقرها بابا مقر الفاتيكان في إيطاليا، وكان أصلا مقامه في ليون في فرنسا زمان، لكن هو الآن مقره في روما في الفاتيكان. هذا يرأس كل الكاثوليك اللي في العالم، والكاثوليك موجودين في فرنسا وإيطاليا وغيره وغيره من دول أوروبا. ثم عندنا طائفة البروتستانت، وهذه طائفة ظهرت بعد هؤلاء مؤخرا، والاثنين يكفرونها، والكاثوليك بيكفروا الأرثوذكس، والأرثوذكس بيكفروا البروتستانت، والكاثوليك كله بيكفر كله. البروتستانت لا يعتقدون إن مريم إلهة ولا عيسى إله. البروتستانت يعتبرون عيسى وأمة بشري، فالآية هذه تبسطهم جدا. طيب أما الكاثوليك فيعتبرون عيسى هو الله، ومريم مجرد امرأة حملت به، لا صديقة ولا قديسة ولا نبية، هي يسموها الكيس الذي حمل الذهب. أما الأرثوذكس فيعتقدون إيه؟ إنها إلهة، فلا تعبد مريم العذراء إلا عند الأرثوذكس، هم الذين يعبدونها، وإنها اللي هم عايشين هنا. احنا قلنا عليهم البروتستانت يعتبرونها إنسانة عادية، لا هي رسولة، لا هي نبية ولا هي إلهة، لا هي نبية ولا هي إله. أما الكاثوليك فيقولون هي امرأة عظيمة صالحة، كيس حمل الذهب، مجرد ما نزل منها عيسى ابن مريم صار لا شيء لها، شرفوها أنها أم الإله، أم الرب، أم الرب. أما الأرثوذكس فاعتبرناها ربة. ولذا الخطاب في هذه الآية لهم بالذات: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. هذا الخطاب يشمل الأرثوذكس أساسا، ويشمل الباقين، لأن الباقين اتخذوه إلها من دون الله، اتخذوه إلها من دون الله. فالآية هذه وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، هذه الآية ترد على جميع الطوائف. فالذين قالوا إن عيسى ابن مريم عليه السلام إله مردود عليهم بهذا، والذين قالوا إنه إله وأمه عبارة عن كيس مردود عليهم، والذين قالوا إنهما إلهان مردود عليهم أيضا. هنا أمه صديقة كان يأكلان الطعام، يعني كان يعيشان مثل البشر، هما من البشر. هل الأرثوذكس هنا يعتقدون أن مريم من البشر؟ تنزل عند كنيسة الزيتونة في القاهرة كيف تتجلى مريم، تشفي المرضى وتجعل التي لا تحمل تحمل، وكل الذي عنده دعاء بيدعوها هي أمنا الإلهة، أمنا الربة، فلا ربة ولا شيء، كانت تأكل الطعام. فذكر في هذه الآية أن عيسى وأمه صلى الله عليه وسلم كان يأكلان الطعام، ومعلوم قال وذكر في مواضع أخر أن جميع الرسل كانوا كذلك، كل الرسل كانوا يأكلون الطعام، كقوله وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وانت كذلك يا محمد صلى الله عليه وسلم تأكل الطعام وتمشي في الأسواق. وقال وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. جسدا، ايه جسدا؟ هل الأنبياء ليسوا أجسادا؟ يعني محمد صلى الله عليه وسلم كان جسد ولا لا؟ كان جسد؟ لا، هو الآن جسد، لكن لما كان عايش ما كانش جسد. أنت جسد طيب؟ لا، أنت جسم. الجسد ما كان لميت، والجسم ما كان لإيه؟ لحي. لذا إذا رأيت المنافقين تعجبك أجسادهم ولا أجسامهم؟ ما أجيب الآية فيها إيه؟ أجسامهم، لأنهم أحياء. فالحي يسمى جسم، لما يموت يبقى اسمه إيش؟ شيل الميم خليها دال، يبقى جسد. يبقى ما جعلناهم جسدا لا يكون الطعام، يعني ما جعلناهم موتى، لأن الجسد لا يأكل والجسم يأكل. أيوة، أي جسم يأكل، أما أي جسد لا يأكل. أنت لو ذهبت الميت الآن وعطيت له طعام يأكل؟ لا، بل يؤكل. فالأنبياء ما كانوا موتى، ما جعلناهم جسدا ليأكلون الطعام، بل كانوا أجسام مثل البشر يأكلون الطعام، يأكلون الطعام. أما الأجساد التي لا تأكل الطعام فهي أجساد الموتى لو كانوا بشرا أو جنا، أما غير ذلك لا. ما الملائكة أجساد لكنها لا تأكل الطعام، ملائكة لا يأكلوا ولا يشربوا. طيب، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، يعني معناها شيل الماء، جعلناهم يأكلون الطعام، ماشي كده. وقالوا ما لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وقوله تعالى انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. يؤفكون معنى يصرفون، ومعنى ما معنى يصرفون ويؤفكون ما معنى، لأن أي أخي تسأله تقول له يعني ما معنى يصرفون، يقول يؤفكون، زي مثلا علي ولا طار. طب ومعنى يؤفكون اللي يصرفون؟ أنا وبعد. طب يعني يؤفكون ويصرفون يعني هاي يبتعدون يتركون يكذبون. يبقى يؤفكون فعل مبني لمن لم يسمى فاعله، لكنه إذا قلبت معلوم يبقى وانظر كيف يكذبون ينكرون. فيؤفكون هنا بمعنى ينكرون. قال يؤفكون يصرفون عن الحق، يعني يكذبون به، والمراد بصرفهم عن قول بعضهم إن الله هو المسيح ابن مريم. الشيخ الشنقيطي يقول قول بعضهم إن الله هو المسيح ابن مريم، كان إن الشيخ الشنقيطي معناه يقول إن كل النصارى في العالم لا يقولون المسيح هو الله، وإنما هناك طائفة لا تقول المسيح هو الله، وهذا صحيح، وهذا صحيح. طائفة البروتستانت لا تقول المسيح هو الله. وقول بعضهم إن الله ثالث ثلاثة، ثم كلهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة. وقول بعضهم عزير ابن الله، وقلنا الطائفة النصرانية، الطائفة اليهودية التي تقول إن عزير ابن الله انتهت، لم يعد لها وجود الآن، ما فيش حد في اليهود الآن يقول عزير ابن الله، ما فيش. لو رحت عندنا نتنياهو والمجموعة دي ما فيش ولا واحد يهودي الآن يقول عزير ابن الله، بل هي كانت طائفة موجودة وانتهت، لكن يقول الأسوأ من ذلك. سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وعلى من يقول ذلك لعائن الله، لعنة تجمع على لعائن ولعنات إلى يوم القيامة. فإنهم يقولون هذا الأمر الذي لم يقل أو لم يقل أحد أشنع ولا أعظم منه، مع ظهور أدلة التوحيد المبينة له. ولذا قال تعالى انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون، على سبيل التعجب من أمره. وهنا ما الذي يجعل النصارى يظنون أيضا أن المسيح هو الله؟ يقول لك ما هو كل إنسان، لو هو إنسان كان لابد حد ينجبه، والإنسان أصلا نطفة في ظهر أبيه، فطالما أن عيسى عليه السلام لم يكن له أب فهو إله. ويقول أنتم يا مسلمون تتفقون معنا فإن عيسى ليس له أب، نقول نعم. ويقولون أيضا عندكم في القرآن أن عيسى هو كلمة الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وأنتم تقولون كلام الله صفة من صفاته، إذن عيسى صفة من صفات الرب، يعني ابن الرب، فكيف ترد عليهم؟ ما هو الكلمة اللي هي كن يعني كان بكن، فكلمته يعني كان بكن. والله جل أحيانا سبحانه جل يتكلم عن صفة من صفاته باعتبارها له وبه، وحين يتكلم عن خلق له باعتبارها له وبه، عن خلق من المخلوقات. فقوله عن عيسى كلمته يعني كان بكلمة كن، وكلمة كن صفة من صفات الله، وهو مخلوق من مخلوقات الله. والله عز وجل ذكر مخلوقا بأنه الله، قال وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فهنا لدلالة الخلق عند الله تبارك وتعالى، فالدهر مخلوق، الدهر مخلوق، ومع ذلك قال وأنا الدهر، يعني أنا خالق الدهر. فلو قال عيسى كلمة الله يبقى هنا معنيين، كان بالكلمة أو خلقا مثل الدهر الذي خلقته وقلت أنا الدهر. فالرد الحقيقي هو قول الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إذا كان عيسى من غير أب فآدم لا أب ولا أم، لا أب ولا أم. ولم يقل أحد في جميع التاريخ إن آدم إيه إله خالص، ما في أحد قاله من أي طوائف، ما في أحد قال إن آدم إله نهائيا نهائيا. طيب ما هو الروح منه؟ الروح مخلوق على طول، لأن كل الناس روح من الله سبحانه وتعالى، كل المخلوقات أرواح من الله، المخلوقات الحية، لأن الحي هو ما فيه روح، فالروح من الله سبحانه وتعالى. النباتات أرواح، والجن أرواح، والحيوانات أرواح، والملائكة أرواح، والبشر أرواح، كلها من عند الله تبارك وتعالى. والروح، الروح من الله ليس من صفات الرب الروح، بل من مخلوقات الرب الروح. يعني في مادة اسمها الروح ربنا خلقها ينفخ منها في المخلوقات التي يريد سبحانه عز وجل، فنفخ منها في البشر، في الجن، في الملائكة، في حيوانات كلها. لكن الروح مخلوقة وليست من صفات الله عز وجل. هذا فيما يتعلق بمريم. ننتقل لنقطة أخرى، عند حد عن سؤال في مريم؟ النمل مش حي ولا ميت؟ حي يعني، حي ولا لا النمل؟ حي ولا ميت؟ ها طبعا أي حي خلاص. حديث أن عمر رضي الله عنه في قبره يأتيه ملكان فيقول من ربكما، هذا خرافات، هذه قصص وأساطير خرافات، زي حكاية اللبن اللي كانت البت أم بتقول له ما يا أمي ما تحطيش مية على اللبن، وزي حكاية حكمت فعدلت فأمنت فنمت، وزي حكاية أنه كان له ثوبان ولابس ثوب طويل والناس لابسة ثوب قصير، وزي حكاية أنه ضرب عمرو بن العاص وقال له اضرب ابن الأكرمين لما ابن عمرو بن العاص سابق النصراني المصري. كل هذه أساطير وحكايات خرافات، فيش حاجة من دي، حصلش حاجة من دي، ولا عمره كان بينام في الشارع ولا بينام تحت شجرة، هذا كلام فاضي، فيش حاجة من دي، فيش حاجة من دي خالص نهائي. عمر كان بينام في داره، هم ثلاث زوجات، يسيب حد يسيب الزوجات يروح ينام تحت الشجرة، هذا كلام كله فاضي، مفيش أي حاجة من بروتستانت. من ملكة بلقيس دي كانت أيام سليمان، إيه اللي وداها يا عمر؟ ملكة مصر ملاش ملكة، مصر عمرها ما كان لها ملكة. شجرة الدر دي بعد عمر بن الخطاب، شجرة الدر سنة 1252 649 الهجرة، 649 الهجرة، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 639 سنة. إيش جاب مصر عمرها ما كان فيها ملكة؟ أيام الفراعنة ملكة اسمها حتشبسوت، ودي عملت راجل وحطت شنب وحطت لحية واستعبطها. وشجر الدر ده هم عملوها ملكة عشان جوزها كان الملك الصالح نجم الدين ورحمة الله عليه، كان ميت وخطر إعلان موته أيام الصليبين والمغول بيهجموا على مصر، وكان النصارى احتلوا دمياط خلاص، فما فيش في مصر ملكة، وفي ملكة تحكم الرجالة. مين هو؟ حدش اشتكى، ما حدش اشتكى. خرافات دي، خرافات، خرافات الأولية، خرافات الشيخ كشك دي، خرافات الشيخ خشي رجل مخرف، فكان يقعد يخترع اشياء هو والجماعه دول يقولوا دي خرافات، مفيش حاجه من لا مش شبه نظرة ولا حاجه، ما هي كانت عذراء لما انجبت. هو القصد في اثبات العذريه ولاده عيسى، دي اللي دي الكرامه والايه العظيمه انها ولده وهي عذراء ولا لا. اذا اشرف نسب لها ان نقول هي عذراء بسبب ميلاد عيسى من دون زواج ولا حتى من دون هتك غشاء البكارة، فيش نفخنا فيه، يعني فرجها من روحنا، لأنها أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. فهذه ما البتول يعني العذراء المتعبدة، العذراء الخالصة المتعبدة لله عز وجل. فهي كان هم كانوا يقولوا هي في الأول كانت راهبة، احنا عندنا رهبانية مقبولة ورهبانية مذمومة، الرهبانية اللي ابتدعوها هذه مذموم ما كتبناها عليه، أما الرهبانية الصحيحة هذه كتبناها عليه. الرهبانية الصحيحة الانقطاع للعبادة، والرهبانية الباطلة الامتناع عن الزواج والعكوف في الأديرة، ولذا الأديرة فيها مفاسد وأشياء أعوذ بالله. لا جنب ايه ده عند الشيعة كلام. الشيعة عندهم الصالحات تولد من الجنب لان مفيش حيض، ففاطمة جابت الحسن والحسين ومحسن من جنبها لان فاطمة لا تحيض، ما اسمها الزهراء عندهم. زهراء ايه عندهم؟ فاطمة الزهراء يعني زهراء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحيض امر كتبه الله على بنات اهل، فاطمة بتحيض وعائشة كله بيحيض، في امرأة لا تحيض، مش حاجة اسمها امرأة لا تحيض الا اذا لم تبلغ. ففاطمة كانت تحيض وانجبت وخلفت من علي بن ابي طالب. هم عندهم لا، هي كانت بتطلع، طلعت الحسن من جنبها والحسين من جنبها ومحسن من جنبها ومريم. هذا كلام اساطير وخرافات، خرافات الشيعة، خرافات الشيعة. سنة ازاي ده؟ هي حملت به فانتوزت به مكانا قصيا فاجاها المخاض. كل المسافة نص ساعة، كله حمل وولادة، وكل نص ساعة، كل نص ساعة، ساعة بالكثير، كله لغاية بس ما هزت جزء السرد النخلة وتساقط الرطب وأكلت شوية رطب ولدت. فالحمل والحمل والولادة كلها ما خدتش نص ساعة، ساعة بكتير، كله العملية على بعضها. لا ما نقولش زهراء حتى لا نتشبه بالشيعة.
وين بيقولوا انه لما كانت تمشي تمر مريم جنب اختها،
اختها مين؟
يحيى.
يحيى دي خالتها، خالتها ام يحيى دي خالتها، مش اختها، خالتها ام يحيى دي خالت مريم. زكريا كان جوز خاله مريم، ومزوجة زكريا اللي ام يحيى عليه السلام خالتها وليست امها. وحكايه بقى كان يسجد اللي في بطني بيسجد اللي في بطنك، ده ما هذا كلام عجيب، كلام غريب. يعني يا أخت هارون، يعني يا شبيهة هارون في التقى والورع. وقيل إن لها أخ اسمه هارون. أصل لو أخوها هارون كان يقول لها يا أخت موسى، نسبتها لموسى أشرف وأعظم. أجيب، أليس موسى أفضل من هارون بالإجماع؟ هو هارون تابع لموسى صلى الله عليه وسلم. موسى من أول عزم الرسل، وهارون من الرسل عليه الصلاة والسلام. لا ننتقص أحدا ولا نفرق بين أحد منه. بارك الله فيكم. خلاص أترك موضوع مريم. عندكم مشكلة في موضوع مريم؟ مفيش مشكلة في موضوع مريم. موضوع مريم، ولذا الصراع دائما بين الكاثوليك والأرثوذكس صراع تاريخي. الحرب العالمية الأولى والثانية والأشياء دي كلها كانت بينهم، الكروات والصرب، الكروات كاثوليك والصرب أرثوذكس. مذابح ملايين وعشر مئات الآلاف قتلوا عبر التاريخ بسبب الخلاف بين الأرثوذكس والكاثوليك. والكاثوليك لا يؤمنون بالأيقونات، يعني بتماثيل مريم. أما الأرثوذكس فيؤمنون بالأيقونات اللي هي تماثيل مريم، صنم لمريم، صورة لمريم، مريم بترضع، كلام ده نعوذ بالله، وهي إيزيس بترضع حورس. ننتقل، قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. طبعا هم ملعونون وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم وعلى لسان كل مؤمن. نحن نلعن الذين كفروا من بني إسرائيل ومن غيره، لكن هذا تذكير لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنهم سبق أن لعن بني إسرائيل من نبييهم داود وعيسى ابن مريم، فداود لعنهم وعيسى عليه السلام لعنهم. طيب هل لعنهم موسى صلى الله عليه وسلم؟ فين اللعن؟ ماشي، هو تبرأ منه لكنه لم يلعنه. فقال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيني وبين القوم الفاسقين. فاعتبرهم فاسقين وتبرأ منهم ولكن لم يلعنهم. وهل لعنهم هارون؟ لا، ولكن نصحهم بترك عبادة العجل وكادوا يقتلونه ولم يلعنه، ولكن تبرأ من فعله. فاللعن بدأ من داود عليه السلام، وداود ده لاحق، لأن طبعا بعد موسى وهارون في أنبياء آخرون ورسل، أرسلنا رسلنا تترى. فلكن اللعن تم على لسان الملك داود عليه الصلاة والسلام، ملك النبي داود عليه الصلاة والسلام، وعلى لسان عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. فالذين لعنوا على لسان داود قال هم الذين اعتدوا في السبت. وهذا الكلام الذي قاله بعض أهل العلم رحمهم الله جزاهم الله خيرا مردود عليه، لأن لو كان اللعن بسبب اعتدائهم في السبت لكان اللعن من أيام من قبل داود عليه السلام، لأنهم لم يعتدوا في السبت أيام داود. وإنما هم اعتدوا في السبت أيام يوشع بن نون. فما الذي بدأ بالعنيم هو داود، فلا نقول لعنهم لأنهم اعتدوا في السبت، لا، والذين لعنوا على لسان عيسى بن مريم هم الذين كفروا من أهل المائدة، الذين بعدما نزل عليهم المائدة كفروا وارتدوا. وعليه فلعن الأولين مسخهم قردة، كما بينه تعالى بقوله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئ. واليهود عندهم مكر، ومكر شديد جدا، مكرهم تزول منه الجبال، عندهم مكر، ودائما يفكرون بعقولهم في الشر ولا يفكرون في أي خير. فهم مثلا يفكرون في استثمار الأموال، ولكن لا يفكرون في استثمار الأموال الحلال بحيث تنتعش البشرية وتشعر بالرفاهية والخير، ولكن يفكرون في الأساليب الربوية والأساليب اللي فيها نصب واحتيال، ويفكرون في الاختراعات الشديدة العظيمة. لكن إذا فكروا في اختراع عظيم فيفكرون مثلا في صناعة طائرات لتدمير الناس، بدل ما أن طائرات تكون مصلحة كبيرة للناس. ويفكرون في أسلحة الدمار، أسلحة النووية التي تدمر البشرية، أسلحة الكيماوية التي تفعل كذا، يريدون غزو الفضاء للسيطرة على العالم. فهم عندهم عقول تفكر، ولكن تفكر للشر لا للخير، تفكر للشر لا للخير. فهذه مصيبة اليهود، لأن نفوسهم سيئة، وهم الذي يدفعهم إلى هذا التفكير أمرار اتباعهم للشيطان. لأن حتى هم لما اختاروا نوعية الكفر اختاروا نوعية كفر إبليس، ولم يختاروا نوعية كفر فرعون مثلا. ففرعون كفره جحود وكتمان، لكن هم اختاروا كفر إبليس العناد والاستكبار. فاليهود عندهم معاندة لله تبارك وتعالى، فهم عندهم اتباع للشيطان، اتباعهم للشيطان جعلهم يعاندون. طيب، ولكنهم تفوقوا على إبليس في العناد. كيف بقى؟ كيف تفوق على إبليس في العناد؟ العناد فقط، العناد فقط. كيف تفوقوا على إبليس في العناد فقط؟ إبليس عاند أمر الله، لكنه يعلم عزة الله عز وجل وقدرة الله تبارك وتعالى. قال بعزتك، مش كده؟ قال بعزتك لأغوينهم أجمعين، ومعترف أن الله جل خلقه، ومعترف أنه إن كان باقيا بلا عقاب إلى الآن فبسبب إنذار الله له، أنظرني إلى يوم يبعثون، فالله جل سمح بذلك سبحانه. وإلا كان أول ما إبليس أبى السجود كان استحق ساعتها إيه؟ العقاب الفوري، العقاب الفوري. فلما طلب النظرة من الله معناها أو أولا أنه يؤمن أن الله شديد العقاب وسريع العقاب، وأن الله قد يؤخر وعيده وعقاب، يعلم ذلك، وأيضا يؤمن بيوم القيامة، صح ولا لا؟ لأنه قال أنظرني إلى يوم يبعثون، إذن هو مؤمن باليوم الآخر. إبليس مؤمن باليوم الآخر، ومؤمن بربوبية الله، قال ربي، ويؤمن بأن الله له الخلق والملك والتدبير، قال خلقتني من نار، ويؤمن بأن الله تبارك وتعالى سبحانه عز وجل سيعذبه عذابا عظيما، ويؤمن بأن الله عز وجل يمكن أن يسمح له بإضلال الناس، لأنه هذا تابع للقدر الله وحكمته. ولذا استغل كل هذه الأمور إبليس. لكن هل قال يا ربي أنا ند لك؟ أجيبه، هل هو إبليس يعتقد أنه يستطيع أن ينازع الله عز وجل في ملكه؟ إبليس يعلم أن سلطانه لن يكون إلا في الإنس والجن فقط. هل إبليس عنده اعتقاد أنه يستطيع أن ينازع الله في ملكية الجبال، في تسيير الرياح، في تسيير السحب، في إقامة الزلازل، في دفع البراكين، في تدمير العالم؟ هل إبليس يعتقد أنه ممكن ينازع الله في ذلك؟ ها؟ إبليس يعلم أنه ليس له سلطان إلا على ضعاف العقول وضعاف الإيمان وضعاف القلوب من الإنس والجن. لكن هل إبليس يعتقد أنه يستطيع أن يسيطر الحيوانات؟ أنه حتى يوجه النمل أو المخلوقات إلى الكفر بالله عز وجل؟ هل ممكن يستطيع إبليس بكل القوة التي عنده، عرشه على البحر وجنوده، أن يؤثر على حمار ليكفر بالله؟ يستطيع؟ هل يستطيع أن يمنع شجرة واحدة أنها تسبح الله عز وجل؟ ما يستطيع النجم والشجر يسجدان ولا لا؟ هل يستطيع أن يمنع شجرة واحدة من السجود لله؟ طب هل هو يعلم ذلك ومتأكد من ذلك؟ اليهود بقى فوق ذلك. اليهود يقول نحن ننازع الرب، احنا اقوى من الرب. عقيدة اليهود كما يقولها هي الرايفاليتي. يعني ايه الرايفاليتي؟ الندية لله. فالله فقير ونحن. هل ممكن ابليس يقول هذا؟ هل ممكن ابليس يقول يا ربي انت فقير وانا غني؟ ما يقولها ابدا ابليس. ما تجر على مثل هذه القولة الرهيبة الا اليهود. قالوا إن الله فقير ونحن أقوياء ونحن أغنياء، وقالوا إن الله ضعيف ونحن أقوياء، وقالوا إن الله يمرض وإسرائيل لا يمرض، وإن الله يغلب لإسرائيل وإسرائيل يغلبه ويضربه. ولذا بيسموا جيشهم جيش إسرائيل، جيش الدفاع الذي لا يقهر، يعني الذي لا يستطيع الرب قهره. فهم عندهم محاولة الند لله عز وجل. طيب الكون يقولون لن نكتفي بإضلال الإنس والجن، لا 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 لا، نحن نريد أن نتحكم في السحب وفي الفضاء وفي الكواكب، والتطلعات اللي عندهم يجسموها في شخصية سوبرمان، في شخصية رامبو، في شخصية تسليط داعش، تسليط القاعدة. المهم ان هم بيحاولوا يطلعوا أسلحة كيماوية وأسلحة جرثومية، تغيير بنية العالم، مسألة التخليق، مسألة الخلايا، كل هذا هم بيفعلوا. كل هذه الأشياء ليس من أجل التقدم العلمي، ولكن من أجل إثبات أنهم ند للرب عز وجل. هل إبليس فكر في هذا؟ إبليس سقهم لهذا؟ نعم، لكن هو نفسه لا، لم يفكر في هذا. فهم في نقطة العناد أسوأ من إبليس، واضح كده؟ في نقطة العناد أسوأ من إبليس، لأنهم يؤمنون بأنهم ند للرب، ويؤمن بأن إسرائيل اللي هو نبيهم اللي هو يعقوب صلى الله عليه وسلم أقوى من الرب. وإذا هم في التلمود يقولون إن إسرائيل مشى على الجبل ولقي الرب فضرب الرب وغلب الرب، والرب طلع مريض ونام على السرير مريض ويبكي وعينه أصابها الرمد وجاءت الملائكة تزور. كل هذا يعني معناه إن إسرائيل أقوى من الرب. فهم لم يكتفوا بأن الله، هم ليس إن الله فقير ونحن أغنياء، يعني في المال، ليس في المال فقط، في القدرات كلها هم أقوى من الله، في القدرات كلها، لأن الغنى ليس فقط المال، الغنى يشمل أشياء كثيرة جدا. فهم يسعون إلى السيطرة على العالم وإلى توجيه حركة العالم، وهم الآن يتحكمون في الناحية الاقتصادية العالمية في العالم كله من خلال البنك الدولي واللعب في الدولار وغيره وغيره. كل هذا ليقنعوا أنفسهم أنهم ند للرب عز وجل ومعاندون للرب تبارك وتعالى. فهم العنون، مجرمون، أشد الناس عداوة للذين آمنوا، يعني لكل المؤمنين، يعني عداوة حتى للملائكة، مش عداوة للذين آمنوا، يعني المسلمين فقط، المسلمين من كل الأجناس والنوعيات. طيب يعني هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، هم يعادون حتى الأشجار المسبحة والأقمار الساجدة، هم عداء لكل نعوذ بالله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع اليهود ستجد أشد ألوان التعامل، عاملهم معاملة أشد من معاملة الكفار، كفار مكة اللي هم أرادوا قتله وأخرجوه وعذبوا الصحابة وقتلوا الصحابة، وحتى مع المجوس، وحتى مع الروم، وحتى مع غسان، حتى مع غطفان، لم يعامل أحدا بهذه الشدة مثلما عامل اليهود، لأن هذا الذي هو يستحقونه. يعني لما واحد من بني قينقاع كشف عورة امرأة مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عاقب الرجل ولا طرد جميع بني قينقاع؟ ها؟ كله صح، كله يمشي، ده كان سيقتلهم لولا تدخل المنافقين، تدخل عبد الله بن أبي وغيره. لو انت تعاملت بالمعاملة العادية، واحد اعتدى في السوق، واحد يهودي اعتدى في السوق وفي مسلم قتل، العقوبة هنا عاقب هذا الرجل، لكنه عاقب جميع بني قينقاع، لأنه هو يعلم أن اليهود ما يستحقون معاملة إلا بهذا. تمام؟ لما تعامل مع بني النضير ماذا فعل في بني النضير؟ ده حاصر بني النضير ورح حرق لهم النخيل والأشجار، قطع اللينة، ما قطعتم من لينة، يعني قطعتموه النخل، قطعه صلى الله عليه وسلم، ما عمل كده مع غير اليهود، قطع النخل وحرق عليهم البيوت حريق بالبويرة مستطير، وسلم يا بني النضير سلموا، لما سلموا سامحهم وعفى عنهم؟ لا، بر. وكل الأموال تيبوا الأموال والأسلحة كلها بر، طردهم جميعا. بنو قريظة حصل خيانة، الخيانة حصلت من حيي بن أقط، وحصلت من بعض بني قريظة وليس من كل بني قريظة، وهم أرسلوا واحد يهودي يستطع الأمور أولا. اليهودي راح وجد المسلمين محاصرين والخندق محفور والكفار متحفزين، وراح يشوف النساء، لقى النساء ليس عندهم حراسة، فقال فرصة فرصة، فلما أرادوا وقتلته صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي لما يجي يعاقبهم يعاقب من تعامل مع الكفار منهم ومن تراسل معهم سرا، لكنه ده ذبح كل بني قريظة، ذبحهم جميعا كلهم. قال اي بقى هشوفه، وبقى الصحابة يفعلوا ازاي، يوقفوا بني قريظة صفوفا ويكشفوا المئزر ويشوفوا هل نبت له شعر حول العانة ولا لا، كل بالغ يقتل. قتلوا كل البالغين كلهم، وتركوا الزبير بن باطة لان كان له تحالف. الزبير بن باطة لما رأى قومه كلهم قتلوا قال له يا محمد الحقنا بالأحب، قال الحقوه ذبحوه كمان. هو هكذا هو التعامل مع اليهود، هو كده. لما راحوا كلهم واجتمعوا في خيبر، لما راح لهم خيبر عاقبهم عقاب رهيب جدا وصادر أموالهم وأذلهم طول الحياة بعد ذلك، وظلوا أذلاء بعد ذلك. فالتعامل مع اليهود، الثقافة الإسلامية أو المفهوم الإسلامي، التعامل مع اليهود يختلف عن التعامل مع غيره. لابد من التعامل الذي يكون إذلال. لماذا نذلهم؟ لأنهم عندهم إيش؟ العناد والاستكبار. عقاب المستكبر إيش؟ الذل. عقاب المستكبر تذله، إنك تذله. فهم ملعونون مجرمون. طيب قال ولعن الآخرين هو المذكور في قوله فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هم بعد المائدة كفروا بعد المائدة، والمائدة نزلت، كان يجب أن هذه آية عظيمة جدا نزول المائدة ده، هم واقفين وفوجدوا مائدة من السماء تنزل وعليها الأطعمة كلها، وجلسوا مع عيسى صلى الله عليه وسلم وأكلوا من المائدة اللي هم بيسموه العشاء الأخير، اللي بيسموه العشاء الأخير، واللي يزعمون فيه أن عيسى عليه السلام قال بقى يعطيهم الخبز ويقول كلوا في هذا جسدي، ويعطيهم النبيذ ويقول اشربوا في هذا دمي، هذا عندهم في الأناجيل. الشاهد أن هم كفروا بعد نزول المائدة، وهذه المائدة آية من أوضح آية مائدة تنزل من السماء، لكن هم مهما وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فعذبهم الله عز وجل وسيعذبهم عذابا لا يعذبه أحد من أحد من العالم. وذكر أنهم مسكوا خنازير، وهذا مروين عن الحسن وقتادة ومجاهد والباقر والصادق، الصادق اللي هو جعفر الصادق اللي هو الإمام عند الشيعة، الإمام أعظم الأئمة عند الشيعة بعد الحسين، أعظم الأئمة، لأن كل الدين الشيعي مأخوذ من منسوب إلى الإمام جعفر، ولذا هم اسمهم الجعفرية، الجعفرية، لأن كله قال أبو عبد الله كل الدين الشيعي، الدين الشيعي في كتاب الكلين، كتاب اسمه الكافي، هو الدين الشيعي كله فيه، المصحف سيبك منه، المصحف هم لا يؤمنون به أصلا، لكن الدين الشيعي كله في كتاب اسمه الكافي، كتاب الكافي كتاب كبير كده كله من أوله لآخره، قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله. مين أبو عبد الله؟ جعفر الصادق، الإمام جعفر الصادق، وكان رجل عالم وكان رجل أهل السنة، ولكن هم نسبوا كل هذا الكلام الباطل إليه رحمة الله عليه. ونقل القرطبة لابن عباس وقتادة ومجاهد وأبي مالك، وذكر أنه مروين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض من قال بهذا القول إن أهل أيلة، 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 هذه كلمة ليست عربية، هذه كلمة نطق إيلياء، إيلياء، إيل، ها إيل يعني أنتوا عارفين قلنا كذا الله كده القدوس، إيل أصل إيل يعني القدوس على طول، وياء يعني بيت، يبقى إيل يعني بيت المقدس، هي إيل هي بيت المقدس على طول، إيل هي بيت المقدس، سموها إيل. لما اعتدوا في السبت قال داود عليه الصلاة والسلام اللهم ألبسهم اللعنة مثل الرداء ومثل المنطقة على الحقوين. المنطقة قيل الحزام وقيل الإزار. طيب فمسخهم الله قردة وأصحاب المائدة لما كفروا قال عيسى عليه الصلاة والسلام: اللهم عذب من كفر بعدما أكل من المائدة عذابا لم تعذب أحدا من العالمين، ولعنهم ولعنهم كما لعنت أصحاب السبت فأصبحوا خنازير. وإذا ناس كثيرة تعتقد أن الاعتداء في السبت كان أيام موسى صلى الله عليه وسلم، هو الاعتداء في السبت كان بعد موسى عليه الصلاة والسلام وليس في زمن موسى صلى الله عليه وسلم، وأن هذا بمعنى لعنهم أو بمعنى لعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. وفي الآية أقوال غير هذا، تركنا التعرض لها لأنها ليست مما نحن بصدده. لإيه هو اللي بصدده؟ الشيخ الشنقيطي واخد على نفسه عهد في هذا الكتاب أنه يتعرض الآيات المتعلقة بالأحكام، وهنا ما في أحكام، أنا ما في أحكام. طيب انتقل أترك هذه اللعن
اللعن على أصحاب السبت كانوا مع يوشع بن
نون، واللي قالوا حنطة أيضا كانوا مع يوشع بن نون، اللي قالوا حطة مش كان لم يكونوا مع موسى صلى الله عليه وسلم.
الذين لعنوا
لعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم كما ذكر الله، لكن موسى لم يلعنه. وإذا لما قيل اللعن قلت لا، عيسى لم يلعن، موسى لم يلعنه، وإنما تبرأ منه باعتبارهم فاسقين، هم فعلا فاسقون. وإن ظهر منهم كفر في عهد موسى صلى الله عليه وسلم أشد من حكاية الاعتداء في السبت، وأشد من قولة حنطة، لأنهم قالوا أرنا الله، ولأنهم عبدوا العجل. هذا أسوأ ما فعله بني إسرائيل على الإطلاق، ما فيش أسوأ من هذا. هم يا أخوانا عبدوا العجل، صنعوا عجلا ذهبا صنما وعبدوا الصنم، هذا أسوأ ما فعله بنو إسرائيل. ما هي ما هو في غيره؟ طيب فهم عبدوا العجل، هو ده أسوأ ما فعلوه، أسوأ من اعتراف السبت، وأسوأ من قول حنطة، وأسوأ من أرنا الله جهرة، وأسوأ من أي شيء آخر. عبدت العجل أسوأ شيء، ولذا دي اللي خلت موسى صلى الله عليه وسلم يلقي الألواح من شدة الغضب. فأسوأ ما فعلوه هو عذبت العجل، أسوأ من التقاء. أصلي آخر حكاية بيت المقدس، تولي يوم الزحف، تولي يوم الزحف كفر. أجيب يا أخوان، موبقة من الموبقات، مش كده من الموبقات، لكن هل هو كفر؟ لا. فهم لما قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، هذا سخرية، وفي الوقت نفسه هذا تولي يوم الزحف. لكن أسوأ ما فعله بنو إسرائيل على الإطلاق ليس أنهم قالوا نريد نأكل عدس وثوم وبصل لا، أسوأ شيء هو عبادة العجل، أسوأ شيء عبادة العجل. فهذا الذي تم في عهد موسى ولم يلعنه صلى الله عليه وسلم. يعبدون من؟ يعبدون الله في زعمه، ولكن الله الضعيف الفقير. وإحنا مش ربنا له الصفات، هو عندهم هو له صفات، صفات أنه هو ليس قويا جدا بحيث أنه لو عمل ستة أيام لابد يستريح في اليوم السابع. فلما خلق السماوات والأرض ستة أيام استراح في اليوم السابع، استراح لأنه أصابه اللغوب والتعب عنده، لأنه ليس قويا بالدرجة التي يعتقدها المسلمون. فهو فقير في قوته وفقير في ماله وفي خزائنه، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهم يعتقدون شمشون ولا أحد منهم أنه أقوى من الرب، وإسرائيل أقوى من الرب. خلق سموات الأرض،
وربنا يقول لما خلقوا جماعة وعقائتين وتراكم الخطأ الله وقال الله موتوا فأمات عن الله.
طب ومال دي علاقة دي بال
ربنا قوموا؟
طب ما هم ربنا يحيي ويميت، ما هم بيعتقد ربنا يحيي ويميت، هم ما قالوا إن ما هم عندهم المحي والمميت هو الله، واللي خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان هو الله. عندهم إسرائيل نفسه، من الذي خلقه؟ خلقه الله ولكنه أقوى من الله. ما هذه عقيدة موجودة في كل الوثنيين يا أخوانا، يعني في اليونانيين عندهم أن كرونوس اللي هو الزمن ده الرب الأقوى كرونوس، نعم، لما خلف ابن زيوس، ابن زيوس قتل وأقوى منه. فعندهم ان ممكن الاله يخلق ولكن المخلوق ممكن يتفوق على خالقه. ثم عندهم ان اليهود تفوقوا على الرب، لكن المسلمين وقد خلقهم الرب لم يتفوقوا، والنصارى وقد خلقهم الرب لم يتفوقوا. فعندهم مثلا تقول الله فقير ولا غني، يقولون ايش؟ فقير بالنسبة لهم، لكن بالنسبة للنصارى والمسلمين والمجوس والصينيين واليابانيين غني. عرفت؟ طب ربنا ضعيف ولا قوي؟ بالنسبة لهم هو ضعيف، هم أقوى، إسرائيل أقوى منه، لكن بالنسبة لغيره هو القوي المتين. اليهود عندهم عبادة الذات، إعلاء الاستعلاء. مش أنا لسه النهاردة إيه لك العناد، ما أنا كنت بقوله كل اللي قلته ده كده فشل مني أنا. نقطة العناد، ما هو العناد؟ عناد مع من؟ هل الأقوام الأخرى عندهم عناد مع الرب؟ لا، هم اللي عندهم العناد مع الرب. لا خلاص، عقيدتهم إن هم أقوى. وإذا عمالين يخترعوا الآن أشياء، بحيث كل اللي بيخترعوه اليود والسينما والفضاء والكلام ده كله والأسلحة، كله لمحاولة أن يثبتوا لأنفسهم إنهم أقوى من الرب. يعني الرب ممكن يقيم القيامة ويعدم الناس، وإحنا ممكن نسلط القنبلة النووية نموت الناس كلها. هي يعني ربنا ممكن بيموت الحيوانات والزروع، وإحنا ممكن ندمر الحيوانات والزروع. سبحان عز وجل، ربنا فوق وإحنا بنطلع هو الكواكب والنجوم، مش بس الأمر على الآن بندبر للخروج للصعود للزهرة وإلى المشتري، وسنخترق السماوات. فهم صفات الرب بيحاولوا ينزعوها، دول مجرمون لأقصى ما تتخيل. ولذا لما يجي حد لك السلام وبتاع والأديان إيه وسلام إيه مع اليهود، ما يصلحش حاجة مع اليهود. اليهود ما ينفعش معهم غير الذلة الإذلال، حتى لو بالجزية، لأن الجزية أذل لهم من القتل.
ما فائدة عبادته إذا هو أقوى من الله وأغنى؟
ما هو هو الله يعبد عندهم، ما فيش إشكال في أنه يعبد، لكن أنه نعتقد أنه هو له التفوق التام عليهم، لا، فما في إشكال أنه يعبد. ما في إشكال بالصلاتين الصبح والعصر والركوع والسجود، ما في إشكال، لأنه خلق العالم ويحيي ويميت. لكن نحن ننزعه حتى ننتزع تلك الصفات في الحالة دي لما ما في داعي للعبادة. وإذا كتير من النصارى البروتستانت هم حقيقتهم يهود، زي جورج بوش الأكبر وجورج بوش الأصغر ونورمان شوارزكوف قائد القوات الحلفاء اللي دمرت العراق، هؤلاء كلهم عقيدتهم توراتية بحتة. ففي نصارى اسمهم التوراتيون اللي هم أتباع تمام لليهود، والعياذ بالله. تفاصيل مزعجة، انتوا شغلنا نفسكم بيها ليه؟ انت عليك اللي عليه وصله لك ان اليهود عندهم خاصية مع ليه؟ لاعتقاد ان هم ند له وزيادة، ند وزيادة للرب، فدول اللي هم بيتخذوا اندادا. دي العقيدة اللوث اللي جاء لفرعون لحظة، انا ربكم الاعلى ما عرفته. هو عارف انه كذاب، هو عارف. هل اليهود يعلمون في انفسهم انهم كذابين؟ لا. يعني فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، وهو يعلم أن ربنا هو رب الأعلى، ويقول ما علمت لكم من إله غيره، ويعلم أنه لا يعبد إلا الله، لأن موسى قال له قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. أما اليهود فلا، يعني عقيدة اليهود أسوأ من عقيدة فرعون. نسأل الله العفو والعافية. في في المائدة أسعرت ان هم اللي كانوا مع عيسى صلى الله عليه وسلم، والحواريين هم الذين قالوا حواريين صحابة، وبعض الناس منهم منافقون. وده في صحابة اي نبي ستجد صحابة وتجد منافقين، وهذا كان في من حول محمد صلى الله عليه وسلم. فمن الحواريين من كانوا يخفون كفرهم وضلالهم، وهم الذين سعوا إلى قتل عيسى صلى الله عليه وسلم وقتلوه شرعا كما ذكرنا. لكن المخلصون منهم تأثروا بمطالبة إنزال مائدة من السماء، فطالبوا عيسى عليه السلام أن يطلب الله ينزل مائدة من السماء، فنزلت المائدة. لما نزلت المائدة ازدادوا إيمانا، وازداد الكافرون كفر، ولذا ازدادوا كفرا. قال فمن كفر مع ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، فإني أعذب عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. فمجموعة المنافقة ازدادت كفرا، والمجموعة المؤمنة ازدادت إيمان. فهي آية عظيمة، آية عظيمة جدا من آيات عيسى بن مريم. فعيسى بن مريم كان يحيي الموتى، وكان يبرئ الأكمى والأبرص، وكان ونزلت عليه المائدة ونزل عليه الإنجيل. هذه كل آيات لعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. أيوة، كان يحيي ويميت بإذن الله. هل أنا وأخرج وأحيي الموتى بإذن الله؟ فهو يحيي الموتى. أيوة، هو بيحيي ويميت بإذن الله. ما فيش نبي آخر كان بيحيي ويميت، هو فقط عيسى صلى الله عليه وسلم. فآيات كثيرة. المائدة ازداد المؤمنون بها إيمانا وازداد المنافقون الكافرون بها كفرا. هؤلاء هم الذين يعذبهم الله عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. هم بعد المائدة قرروا التخلص من عيسى صلى الله عليه وسلم. خلاص انتهى, خلاص انتهى. أما الآية, آية المائدة آية واضحة خالص, دي آية ظاهرة, آية ظاهرة, مع أنه أظهر منها والله أنه يشكل هيئة الطير, يجيب طين ويعمله طير ثم ينفخ فيه بإذن الله فيصير طير يطير بجناحيه. هذه آية واضحة. وهم واللي يرى طيرا واثنين وثلاثة ولا يصدق, طب يجيب هو طين ويعطيه لعيسى صلى الله عليه وسلم, ياخد الطين يشكله وينفخ فيه بإذن الله يصير طير. آية أوضح ما تكون. ناس موتى وتم دفنهم من زمان وخلصنا منهم, يروح يطلعهم من القبر. هذه آية عظيمة جدا. إنسان أكمه من يوم, أكمه مش أعمى, أكمه من يوم ما تولد وهو لا يبصر ولا يرى. فعيسى صلى الله عليه وسلم يمسح ويسمي الله يبصر, الأبرص يسمي الله ويمسح عليه, المسيح يمسح عليه يصير جسده طيب جدا. آيات واضحة خالص, مع ذلك طلبوا إيه؟ المائدة. لما نزلت المائدة كان انتهى الأمر خلاص كده, يا إما بقى يا إما يؤمنوا يا إما يعاقبوا. فالمؤمنون ازدادوا إيمانا والآخرون ازدادوا كفرا. دعا عليهم عيسى ولعنهم, دعا لأنه هنا خلاص استحقوا اللعن, لأنه بعد المائدة ما يصلح شيء معهم, انتهى انتهى انتهى. فلذا قال لهم من أنصار الله؟ قال الحواري نحن أنصار الله. فآمن الطائفة بني إسرائيل وإيه؟ آه هي دي الكافر اللي كفر الطائفة دي الملعونة, هذه الملعونة. واضح كده؟ نعم. تحبوا أنت الحكايات؟ ما يستطب أهم ليه؟ أيوه, لكن هو ما استغفرش ولن يستغفر, هو ده معاين, هو لا استغفر ولا استغفر, ويعرف ان هذا الذنب ما فيهوش غفران, ما فيش فيه. مش قلتم ده ربنا اللي قال, بس هو لن يؤمن خلاص. ما في ناس كده, ما فرعون يعلم واصر جحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلو, فابليس ظلم وعلو اشد. ما فيش, لا مجال, لا مجال. وربنا قال افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه, ده بيخاطب الذين قالوا ان الله فقير نحن اغنياء, وبيخاطب الذين قالوا ان الله ثالث. ومع ذلك هل رايتم اليهود تابوا الله واستغفروا؟ حصل اليهود لا يتوبون ولا, اليهود مثل ابليس هو لا يتوب ولا يستغفر, اليهود لا يتوبون ولا يستغفرون, نعوذ بالله. معاندون, يستغفر مين؟ هو شايف نفسه انه اقوى, يستغفر الاضعف, يستغفر الافقر. انت لكي تستغفر اولا لابد يستقر في قلبك تعظيم الرب. كل الالوهيه مبنيه على الربوبيه, والربوبيه كلها التعظيم. ما هي الربوبيه ايش اللي تعظيم؟ لانه انفراده بالخلق والملك والتدبير, يعني لابد من تعظيمه سبحانه جل وعلا. التعظيم يجعلك تستغفر وتتوب. اما اليهود ما ليس عندهم التعظيم, لا بيستغفر ولا بيتوب, ما في. وانت الان الاحصائيات المنشوره في الايام الماضيه, احصائيات منشوره ان في عدد كبير جدا يوميا بيدخل من النصارى الى الاسلام يوميا, والاحصاءات موجوده في الازهر. إن اقل يوم مثلا, اقل يوم بيبقى مثلا 26 80 شخص يوميا, يوميا بتسجل في الازهر الحالات دي. ومن زمان يدخل ناس في دين الله افواجا, اليهود لا, دخلوا في دين الله افواجا امتى؟ متى دخلوا في دين الله افواجا؟ هم لما ذبحوا في بني قريظه, وطردوا بني قينقاع, وطرد بني النضير, وهزموا في خيبر, من اسلم؟ ده أبو بكر, جاب بكرة ونزل أسلم. يعني دايما كل فترة, كل 50-60 سنة تلاقي واحد أسلم. ليه؟ لماذا؟ يعتقدون أن الإسلام دين باطل, هم عارفين دين الحق, بس العناد, العناد والاستكبار. هم عندهم مرض العناد, ما المعاند لا. فالإبليس عنده العناد, مش أنا لما قسمنا نوع الكفر الأربعة خصصنا إبليس بكفر إيش؟ المعاند لا يستغفر ولا يتوب. يا اخواننا الله يهديكم. ماشي. قال تعالى
لما عيسى صلى الله عليه وسلم قام راحت وقلت له هل يرسلك بالله؟
هل انت عيسى؟ كلا, اساطير. اساطير هي عارفه انه مش ممكن يصلب. اساطير. قال تعالى هنا يرجع الى ايات الاحكام, لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. نقولها إيمانكم ولا أيمانكم؟ أيمان. لا يجوز اللغو في الإيمان, وإنما يجوز اللغو في الأيمان. والأيمان يعني الحلفان, الحلف. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أيضا, فعقدتم الأيمان يعني قصدتم عقد اليمين فيه. إذن أي حلف بلا قصد لا يؤخذنا الله به. يبقى أول شيء لمفهوم اللغو أول شيء اليمين بلا قصد، هذه واحد أول شيء في اللغو اليمين بلا قصد، فلا يعاقبنا الله عز وجل عليه. كثير تقول لا تفضل والله لا تيجي، والله لا تيجي، هذا لا تقصد به شيئا. فالقصد الأيمان إذا انتفى القصد أتى اللغو، وإذا أتى اللغو انتفت الكفار. تمام كده؟ يا ما تقول لواحد والله لا تيجي وما بيجيش بتكفر؟ ها؟ لا، ليس عليك كفارة. فأول شيء في اللغو، أيوة نعم، أول شيء في اللغو انعدام القصد، ثبوت اللغو بانعدام القصد أول شيء. أما ما يجري من على ألسنتكم من غير قصد نحو لا والله وبلا والله وإيش وإيه والله، هذا كله لغو في الأيمان، لا يحاسبنا الله عز وجل به. طيب حاضر. قال الفرزدق ولست بمأخوذ بلغو تقوله إذا لم تعمد عاقدات العزائم، يعني اللي ما كانش عندك عقد عزم، ده من الآية، واخد المعنى من الآية. الفرزدق شاعر، هل هو من الغاوين؟ صح، لا الفرزدق ليس من الغاوين، لا هم قالوا في تشيع يعني في حب الآل البيت، ولذا هو لما قابل حسين رضي الله عنه قال الحسين رأيت أناسا قلوبهم معك وسيوفهم عليك، فكانت هذه من أبلغ النصائح، من أبلغ النصائح. قال له رأيت أناسا يعني في أهل العراق أهل الشرك والنفاق، رأيت أناسا قلوبهم معك وسيوفهم عليك، وفعل سيوفهم كانت عليه وقتلوا. طيب إذن أول شيء في اللغو، اللغو هو انعدام القصد. قال في المراد باللغو في الآية أقوال أشهرها عند العلماء اثنان. أولا أن اللغو ما يجري على لسان الإنسان من غير قصد كقوله لا والله بلا والله، وذهب إلى هذا القول الشافعي رضي رحمه الله وعائشة في إحدى الروايتين عنها. يقدم الشافعي على عائشة، هذا جائز نعم في الفقه لما يكون السياق سياق فقهي فبتقدم الأئمة، وليس هذا تفضيلا، لأن الأئمة عندهم قواعد فقهية وعندهم تفصيل فقهي، أما عائشة رضي الله عنها والصحابة ليس عندهم ذلك بل عندهم إفتاءات وبلاغات. فقال قول الشافعي وعائشة في إحدى الروايتين عنها وروي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم في أحد قوليه، والشعبي وعكرمة في أحد قوليه، وعروة بن الزبير وأبي صالح والضحاك في أحد قوليه، وأبي قلابة والزهري كما نقله عنه ابن كثير وغيره. إذن اللغو هو ما يجعل الإنسان، وهذا الكلام كله صحيح. القول الثاني أن اللغو هو أن يحلف على ما يعتقده فيظهر نفيه. عارف كيف؟ مثلا بسيطة جدا، بسيطة جدا، حاشا مثلا الشيخ الفوزان، حاشا، فمثلا تقول واحد يقول الشيخ الفوزان كان يشرب الخمر أمس، فتحدث غير عن طلاب العلم، الشيخ الفوزان إمامنا وعالمنا يقول والله ما حصل. طب أنت تعرف أنه حصل ولا لا؟ ها؟ أنت بتقول والله ما حصل على إيش؟ على أساس إيش؟ على أساس ده غالب اليقين، ده اللي قال أصحاب الأصل، الأصل المعلوم أن هذا الرجل رجل تقي ورجل ورع ورجل علامة ورجل إمام، ولا يتخيل أن يحدث منه هذا، ولا يتخيل أن يحدث منه هذا. فأنت لما حلفت، حلفت على إيش؟ على ما تعتقد، حلفت على ما تعتقد، تمام. ثم ظهر حاشاه أنه حدث منه، في هذه الحالة هل تكفر عن يمينك؟ لا، لا تكفر عن يمينك، واضح كده؟ واحد لا يعلم ما حدث من معاذ رضي الله عنه، فقيل له أحد الصحابة زنا، قال والله ما يحصل. هنا بيتكلم على اعتقادي الحقيقي، ثم نقول له كيف؟ تعال استنى، ده حدث في ثبت في البخاري ومسلم إنه في واحد من الصحابة فاضل رضي الله عنه اسمه معاذ وقع في الزنا، فهنا هل يكفر عن يمينه؟ لا. أي تمام كده؟ لو واحد أقسم إنه ما في أحد من الصحابة يشرب الخمر، فهنا له احتمالان اثنان يجعلان لا يكفر، إنه يقصد إن هذا أمر غير منتشر بين الصحابة، إنه فقط الذي ورد عنه هو عبد الله بن حمار ووحشي بن حرب، فبيكلم على الغالب والحلف على الغالب ليس فيه شيء، أو إنه لم يكن يعلم. فالشاهد إنك لو حلفت على غالب ظنك فإنك إيش؟ لا تكفر. تمام كده؟ لا تكفر. فلكن احتمال انك تحلف على شيء ثم يظهر خلافه، فهل تكفر؟ لا، لا اكفر. واضح كده؟ يبقى اللغو له معنيان: معنى الاول ما يجري على لسان الناس بدون قصد، لا والله بلا والله، ما يكون بقصد ولكن مبني على غالب الاستصحاب واستصحاب الاصل، ففي هذه الحاله، في هذين الحالين لا توجد كفاره، وكلاهما يسمى اللغو، كلاهما يسمى اللغو. وانت حالا تعرف شخصا مثلا من اخوانك، انت مصاحب فلان مثلا من هؤلاء، فانت مصاحب بقالك 10 سنين، تعرف صدقه وامانته، فاقول لك والله ده نصب عليه، تقول لا والله ما يحصل من الغالب معاملتك به، لا والله ما يحصل. ففي هذه الحالة تكون أنت عليك كفارة؟ لا لا. فلان يصلي دائما في المسجد جماعة وأنت بتراه، فيقول لك ما صلى أمس جماعة، تقول لا يمكن والله ما يحصل، ثم يثبت أنه هو فعلا لم يأتي، هل عليك كفارة؟ لا. واضح كده؟ يبقى اللغو له معنيين: المعنى الأول الذي ينتفي فيه القصد، المعنى الثاني يكون فيه القصد ولكن مع استصحاب الأصل. واضحة؟ طيب بارك الله فيكم. وهذا مذهب مالك بن أنس، وقال إنه أحسن ما سمع في معنى اللغو، وهو مروي أيضا عن عائشة. شوف فقه عائشة وأبي هريرة بن عباس في حديث قوليه، وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير ومجاهد في حديث قوليه، وإبراهيم النخعي والحسن وزرارة بن أوفى وأبي مالك وعطاء وبكر بن عبد الله واحد قولي عكرمة وحبيب بن أبي ثابت والسدي ومكحول ومقاتل وطاووس وقتادة والربيع بن أنس ويحيى بن سعد، يعني جماعة كبيرة من التابعين، فضلا عن الصحابة عائشة وأبو هريرة وابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم. والقولان متقاربان، واللغو يشملهما، لأنه في النوع الأول لم يقصد عقد اليمين أصلا، والله لا تشرب والله لا تيجي، وفي الثاني لم يقصد إلا الحق والصواب، شهد بالحق والصواب، وغير هذين الأقوال. الله أكبر، ما لا إله إلا الله. قال: وغير هذين الأقوال، هذين القولين من الأقوال تركته لضعفه في نظري. واللغو في اللغة هو الكلام بما لا خير فيه ولا حاجة إليه، ومنه حديث: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت أو لغيت، وهكذا. إذن اللغو هو المقصود به شيئان فقط لا غير، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. أما أحكام الأيمان، قال: اعلم أن الأيمان أربعة أقسام، اثنان فيهما الكفارة بلا خلاف، واثنان مختلف فيهما. قال القرطبي في تفسير هذه الآية: ما نص الأيمان في الشريعة، الأيمان يعني، على أربعة أقسام: قسمان فيهما الكفارة وقسمان لا كفارة فيهما. خرج الدارقطني في سننه: حدثنا كذا كذا بسنده عن علقمة عن عبد الله، من عبد الله؟ رضي الله عنه، قال: الأيمان أربعة: يمينان يكفران ويمينان لا يكفران، فاليمينان اللذان يكفران، فالرجل الذي يحلف والله لا أفعل كذا وكذا فيفعل، والرجل يقول والله لا أفعلن كذا وكذا فلا يفعل، واللي هو كله بلا إيش؟ بلا قصد. واليمينان اللذان لا يكفران، فالرجل يحلف والله ما فعلت كذا وقد فعل، والرجل يحلف لقد فعلت كذا وكذا ولم يفعله. لا، الأولين اللي تقول والله ما هعمل وتعمل، والله لا، لن والله سأفعل ولا تفعل، كما قال الصديق: والله لا أعطينا ابن أبي أساس، اللي هو مصطح، لا أعطينا ابن أساس أبدا، ثم وجد أنه كيف، وأنزل الله جل ولا يأتي أولي الفضل منكم والسعة، فكفر عن يمين. بين أقسم ألا يفعل. وممكن تقول لفلان: أغضبك أخ من إخوانك والله ما أكلمك أبدا، ثم تجد أن هذا غلط. أختك تغضبك في بيتها، تقول والله ما زورها تاني أبدا، وده بيحصل، ترجع تقول كيف أترك أختي ولا أزورها، ما يصلح هذا الكلام. وبيحدث بين الزوجين: أغضبها شد عليها تقول والله ما كلمك أبدا، والله ما أنا نايم جنبك تاني، ويرجع تاني. هذا كله فيه كفارات، فقلت أفعل ثم لم تفعل، قلت لن أفعل ثم فعلت، في الحالتين في كفار، لأن هنا في قصد، هنا في قصد يا أخوان. أما اليمينان اللذان لا كفارة فيهما، اللي هو والله كذا، اللي هو لغو وليس فيه قصد، والله لا تشرب قهوة، والله لا تدخل عندي، وهذا كله ليس فيه كفارة، والحلف على غالب الظن. وقال سفيان اللي هو الثوري: الأيمان أربعة يمينان يكفران، وهو أن يقول الرجل والله أفعل أو والله لا أفعل ثم يفعل، أو يقول والله لا أفعلن ثم لا يفعل. ويمينان لا يكفران، وهو أن يقول الرجل والله ما فعلت وقد فعل. يا أنت ما يا عم أنت ما مريت علي الصبح ووجهي في وجهي في وجهك ولم تسلم عليه، والله ما حصل. هو ما انتبهش، فبيكلم على غالب ظن، وهو حصل هو لم يسلم عليه، فهنا عليه كفارة؟ لا، هو ما قصر وقد فعل. أو يقول والله لقد فعلت، أنا شايفك الصبح ومسلم عليك، وهو في دماغك أنت كل يوم بتمر عليه الصبح السلام عليكم، يوم مر وانت مزهول ومشيت، يقول لك انت النهارده مريت ولم تسلم عليك. يقول لك كيف؟ والله مسلم عليك يا عم. ما سلمتش والله مسلم عليك يا عم، انت لم تسلم. هذا يحدث، فهذا فيه كفاره؟ لا، ليس فيه كفاره، ليس فيه كفاره. مختلف صحيحنا ليس فيه كفاره. خلاص، اذا هذا ايه؟ هذا مساله الكفاره. نعم، اذا علق المشيئه انتفى الكفاره، ولكن لا يحسب من اللغو. لا، كأن خمسة يعني، نضيف إليها اليمين الذي لحقه إن شاء الله، إن شاء الله، فهذا لا كفارة فيه. ودي نصيحة ابن عثيمين رحمه الله بإطلاق. نعم، إلا إذا كان يأكل حق أحد، هذه مصيبة. هذا يمين غموس، واليمين الغموس هذه مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة جدا. اليمين الغموس هو الحلف لأكل حق، فهنا يقول لك فبحلف بقصد ونخد منه الأرض والمال وكفر بطعم عشر مساكين. ايش القضية؟ فمثلا عبد الغفار عنده سيارة، واتفقت مع اثنين منكم اخذ السيارة، وهم يحلفوا ان السيارة لي انا ملكي وليست لعبد الغفار، ثم اقول خلاص كفر عني منكم، انت 10 كيلو مكرونة وانت 10 كيلو مكرونة اكلت السيارة منه. هذا الحلف لو كفرنا 10,000 مرة هذا يمين غموس، لانه ادى الى اكل مال المسلم بالباطل، فده اسمه غموس يغمس صاحبيه في النار. ففي هذه الحالة كيف الحل؟ ما ليس له كفارة، وإنما كفارة بعد التوبة وإرجاع الحق. يأخذ مني السيارة يعطوها له ويعلن أنهما كذبا في هذا الحلف ويكفر عن اليمين. هذا علاج اليمين الغموس ولا علاج آخر. لكن واحد يقول زي اللي يقولك نسرق المال ونطلع شوية زكاة. إيش طلع زكاة؟ هذا كلام. فاليمين الغموس هو تعمد الكذب، تعمد الكذب. وقد أقسموا على إفك عائشة رضي الله عنها المجرمون اللي هو ابن سلوة والمنافقون، أما الذين اتهموها فغلب على ظنهم اللي هو مصفح وحسان وحمنة، غلب على ظنهم فكفروا، ولم يكفروا لكن ضرب كل منهم 80 جلدة. لا، عشان بعد العصر الناس بتبقى عايزة، البياعين بالذات بيبقى يريد يذهب، لأنه العصر الآن غير العصر زمان. الآن العصر ده مبتدئ النهار عند الناس بسبب كسله، والمغرب البيع شغال حلو، والعشاء البيع شغال تمام، ولغاية الفجر البيع شغال، التجارة شغالة. أما أيام الصحابة إذا المغرب اقترب مفيش بيع، خلاص السلع انتهت، ولا في ثلاجات حفظ ولا شيء. فلو حضرتك معك مثلا طماطم أو معك موز، معك سلعة، إذا لم تبيعها بعد العصر يبقى إيه؟ هتفسد السلعة خلاص. فيحلفوا لكي يتم البيع، يحلف ليتم البيع بسرعة. فهنا الحلف بعد العصر أشد من الحلف بعد الظهر وبعد الصبح، لأن لسه الوقت فيه متسع، إن لك في النار سبحا طويلة. عشان كده نقضي بما هذه مشكلة. لا، إذا الحلف صدق فيصلح في كل وقت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن تنفيق السلع، تنفيق السلع، تصريف السلعة بحلف بعد العصر. أما لو حلف صادقا في أي وقت فهو صادق، الصادق دائما مقبول قوله. اليمين الغموس، طب خلينا بس نخلص الغموس. اليمين الغموس هو اليمين الكذب الذي يؤدي إلى ضياع الحقوق. هي الحقوق فقط مالية؟ لا، لو ناس أربعة جم حلفوا أن رأوا فلان يزني وفرجوا يفرجه ولم يحدث، ما الذي يحدث له؟ يرجع أو يجلد إن كان بكرة، مش كده؟ طيب كيف التوبة؟ بأن يكفر عن يمينه بطعم 10 مساكين. ده الرجل يتراجع، شاهد أنه قتل فلانا، شاهد أنه سرق فقطعت يده، قطعت يده ورحيني يقول لك أطلع 10 كيلو مكرونة، عشان كلمة من الرجل قطعت يده. فهنا لابد من تكذيب أنفسهم، والحاكم يرى ما يرى ويعوضه، يدفعوا الدية اللي هي 500 دينار للمقطوع يده، يدفعوا دية يده اللي هي 500 دينار اللي هي 50 من الإبل، يدوله 50 من الإبل يدفعوهم الاثنين اللي شهد باطل عليه ان هو سرق، يدوله 50 من الإبل ويعلن أمام العالم كذبهما ويعاقبهما الحاكم بما يرى. أما يقول له كفر بطعم 10 مساكين بعد ذلك يطلع 10 مساكين، أي طعم 10 مساكين. فاليمين الغموس تؤدي إلى ضياع الحقوق، الحقوق سواء مالية أو غير مالية. شهد على امرأة بالزنا سوه سمعتها خالص، ففي هذه الحالة هم شهدوا عليها بالزنا، سترجم المرأة وتفتضح ويفتضح قبيلتها، ثم يروح يطلع 10 كيلو مكرونة؟ لا، ما يصلح، ما يصلح. فاليمين الغموس لابد فيها من إيه؟ توبة، بإرجاع الحقوق اللي هو لاحق بالتوبة والكفارة والأمر واللجوء للحاكم ليرى ما يرى، يجتهد في هذا. فيمين الغموس بعض كثير الجمهور على أن يمين الغموس لا تكفر، ليس لا كفر الجمهور أن ليس لا كفر، والراجح الله أعلم أنها تكفر بعد ما بعد ما ذكر بعد التوبة التي لحق بجميع شروطها، مش كده؟ فهذا هو اليمين الغموس والعياذ بالله، لأنه يؤدي إلى ضياع حقوق الناس وخراب الذمم. طيب الأمر الثاني أن الأيمان لا تنعقد إلا بأسماء الله وصفاته، فأي حلف بغير الله عز وجل فهذا غير منعقد أصلا. يعني هل في كفارة؟ يعني واحد قال والنبي حصل كذا، هو الآن قال قولة إيه؟ شركية، تمام، هل عليه كفارة هذا اليمين؟ لا، لأن اليمين أصلا لم ينعقد، هو لكي ينعقد ربنا يقول ما عقدتم الأيمان، فلكي ينعقد احنا قلنا في الشرط الأول الصدق فيه، الثاني أن يكون بأسماء الله أو صفاته. فواحد حلف بالقرآن بالتوراة بالإنجيل بكلام الله باستواء الله على عرشه بيد الله بقدم الله بعيني الله بوجه الله، هذا كله حلف صحيح، حلف صحيح. حلف بالزبور حلف صحيح، حلف صحيح، الله الرحمن الرحيم، أي اسم من أسماء الله، أي صفة من صفات الله ينعقد بها إيه؟ الحلف. غير ذلك لا ينعقد الحلف، غير ذلك لا ينعقد الحلف. والخلاف في الحلف بالمصحف، والراجع أنه لا ينعقد، لأن المصحف في ذهن الناس ليس القرآن المتلو، وإنما هو الجلادة مع الأوراق مع الشهر. فإن كان في ذهن الناس أن المصحف هو كلام الله يبقى نعقد الحلف وأخطأ صاحبنا. وأما إذا كان المصحف في عرف الناس هو الكتابة والورق والجلادة فهذا لا ينعقد. فالشاهد أنه لابد يكون بأسماء الله وصفاته، ولا تنعقد بالحلف بمخلوق أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هذه الشرط الثاني. خلاص هذا حلف. شوف في مسألة القضاء غير مسألة الكلام، في مسألة الكلام العبرة بنية الحالف، مسألة القضاء القاضي يحدد نوع الحلف. ولذا القاضي يجي في المحكمة يقول لك ايه، قول والله اقول الحق، صح؟ فلو قلت والكريم اقول الحق لك لا، قول والله. تقول له والرحمة لك قول والله، لابد من طاعة القاضي، لان الاسماء الاخرى غير الله والرحمن مشتركة. فتقول والكريم يعني ويوسف عليه السلام وابويا ما ابويا كريم مثلا يعني. فهنا القاضي بيلزمك بنوعية الحلف. القضاء الان ممكن يقول لك احلف وحط يدك على المصحف، هذه بدعة، ولكن هل نطيع القاضي؟ نعم. لماذا؟ ها؟ لا، هو الأمر يأمرني ببدعة وأنا أطيعه؟ يقول لي ما أطيعوش. لا، أنا ما فيش في كلام خالص، وضع اليد على المصحف واحلف، هو بيقول لك حط يدك على المصحف واحلف، هذه بدعة، بدعة بالاتفاق، ماشي. أنا أطيعه في وضع يدي، أنا مش بتكلم على الحلف الله يهديكم. هو بيقول لكش احلف بالمصحف، ده بيقول لك حط يدك على المصحف وقول والله أقول الحق، يعني بيقولك بيحلف بمن؟ بس بيقرن ذلك بانك تضع يدك على المصحف، فوضع اليد على المصحف بدعة. اما الحلف بالله فهو حق، ومن حق القاضي امرني، فانا ساطيعه بالحلف بالله. هل اطيعه بوضع يدي على المصحف؟ هي دي النقطة، لماذا اطيعه؟ أيوه هو ده، مش لأن ولي الأمر، لأن ولي الأمر إذا أمر بمعصية فلا يطاع، وإذا أمر ببدعة فلا يطاع. لكن الشيخ ابن عثيمين قال العوام لا يعرفون هذا، فإذا امتنعت أنت عن وضع يدك المصحف لن يفهموا أنها بدعة، وإنما سيفهموا أنه تنصل من الحلف، ماشي كده؟ فده اجتهاد إمام، اجتهاد ابن عثيمين رحمة الله عليه.
الحلف ده اللي هو أنا أقصد كلام الله.
طيب ما هو السمع لو له حق عندي يقول لك ما تحلفش المصحف حلف بكذا، أقول له حاضر. لا، من الآن أنا أحلف لك، أنت شاكك في الحلف، قل لي ماذا أحلف؟ إن قلت أحلف بالنبي أقول لك لا أنا لا أحلف بغير الله، والقاضي لو أحلف بالنبي هي أراعي المصير المصلحة، لا ما أحلفش لأنه شرك. أما أنت لك حق عندي فقلت لي أحلف، فأنا بحلف بشيء مشتبه، يقول لي لا أحلف بكذا، حاضر، لأنه له حق عندي والقاضي له أمر علي، تمام. أما في الكلام العادي أنا أحلف بما أشاء، بس بشرط لا أتعدى أسماء الله وصفاته. الحلف بالقرآن هذا خلاص، قرآن والتوراة والإنجيل، ما أنت ممكن تقول لي واحد يحلف بالتوراة يقصد التوراة المحرفة، وهي التوراة كلها الموجودة أنا محرفة، لكن لو حلف بها إذا هذا يمين منعقد، هذا يمين منعقد. لا وحياة فلان ده كلام، ما هو جاهل يقول له كفر عن يمينك، ونقول له قل لا إله إلا الله، ده مش حلف أصلا، انت ما حلفتش، انت هم حلفش، ما يقول لك هو الناس جهلة، الناس يقول لك والله كذا، تقول له يا شيخ يقول لك حياة ولادي، كأن يعني حياة ولادي أعظم من الحلف بالله، هذا جهل. لكن هل أقر على الجهل؟ هل أقر على الشرك؟ لا. فنقول له احلف بك، يقول لك وحياة أبوي، يقول له ولا حياة أبوك ولا حياة كذا، احلف بالله. قول له ما ينفعش، قول له ما ينفعش، قول له ما ينفعش، قول له غلط، لازم، هذا باطل، هذا منكر، كيف تسكت على المنكر؟ ما فيش كفارات. كفارة ايه؟ الكفارة اليمين، لا الكفارة على ما عقدتم الايمان، يعني اليمين الايش؟ المنعقد. واحنا قلنا اليمين الذي ليس باسماء الله ولا صفاته لا ينعقد اصلا، ما حصلش يمين، ده كلام مش يمين اصلا، ما فيش كفارة. وقالوا الكعبة والنبي والمصحف كل ده لا فيش، هو يكفر على ده مسألة تخصه، واللي يخصني أمره بالمعروف. أما هل هو يمين منعقد؟ لا، غير منعقد، لا ينعقد إلا إذا كان بأسماء الله وصفات، لا ينعقد. ففي ناس عندهم تعظيم عظيم، يحلف بالكعبة، عنده تعظيم للكعبة، واحد رحمة يقول لك أنا عمري ما أقوله رحمة أمي كذب أبدا. يا عم أنا مش بكلم في الكذب والصدق، أنا بكلم في الحلف، الحلف لا يجوز بالكعبة ولا برحمة أمك، أنا مالي من رحمة أمك أنا. فالشاهد ان اليمين لكي تنعقد لابد ان تكون اي حسب. علي الطلاق هذا حلف، بس هو حلف بدعي لكنه ليس شركي، ان علي كلمة علي يعني والله، ولذا كل اللي بيقول امراته علي الطلاق بنقول عليك ايه؟ كفارة يمين. هذا هو الصحيح، ان كلمة علي يعني والله، يعني يلزمني، وما ما يستطيع أن يلزمك إلا الله، في حد يستطيع إلزامك إلا الله سبحانه وتعالى؟ ما في إلزام القلب، ما في إلا الله. فعلي الطلاق يعني والله، لكن هذا حلف بدعي، هو منعقد نعم، أيوة عليك كفارة. ما اللي بيقول مراته علي الطلاق بيقول له روح كفر يعني مينك، أمال إيه عليك كفارة. أحمد بن حنبل بيحسبه طلاق كمان، بيحسبه طلاق ليه؟ علي يعني والله، طلاق طلاق يبقى وقع على طول. ده الأئمة الأربعة، إن علي الطلاق طالق، الأئمة الأربعة إن كلمة علي الطلاق هي طلاق. ابن تيمية اللي قال لا، فين علي الطلاق فيها؟ وفين دليلكم؟ فكلمة علي يعني والله، يبقى والله لا طلق، هذا يمين، واليمين الإنسان إذا رأى غيره خيرا منها فيعمل إيه؟ الكفر يعني من يؤد وليفعل وليأتي الذي هو خير. فكلمة علي الطلاق كلام ابن تيمية كلام عليه نور، وده كلام ابن حزم أصلا، وابن تيمية واخد من ابن حزم، لكن ابن حزم تألق فيه، متألق في الفقه، احنا بنكرهه في العقيدة لكن هو متألق في الفقه، هنعمل له ايه؟ فاخواننا اليمين اللي كان عقد لابد ان يكون بالله، فكلمة علي الطلاق ها يمين. طب اللي بيقول لمراته لو كلمتي حد تكوني طالق، هنا بنحسبها يمين ايضا، يا اما تكون وعد، لو كلمتي حد وعد مني اطلق صح، او نذر علي اطلقك، او والله لا طلقك، مفيش غير الثلاثة دول، فبناخد الوسط في الفتوى اللي ايه يمين، يكفر ب 12 مساكين، لو رحت لخالتك تكوني طالق، لو طلعت البلكونة تكوني طالق. هنا إما وعد إما حلف إما نذر، اخترنا الوسط. احنا بنختار بناخد من كلام مين؟ ابن تيمية رحمه الله. ولو في نص أنا ألزمه، فكلام الأئمة الأربعة لا يلزمنا لعدم وجود الدليل، بس لا تجر عليهم. ماشي. يبقى اليمين المنعقدة التي نمرة واحد فيها قصد، نمرة اثنين بأسماء الله وصفاته، يبقى شرطانهم في اليمين المنعقد. الثالثة يخرج من عهدة اليمين بواحد من ثلاثة أشياء: إبرارها بفعل ما حلف عليه، لو حلف على شيء وأتاه خلاص ما عليه شيء، حلفه ذهب خلاص ما عليه شيء، ولو لم يفعل يبقى النوع الثاني إيش؟ الكفار. وهي جائزة قبل الحنس وبعده على التحقيق، يعني عليه كفارة سواء نفذت أو لم أنفذ. يبقى ممكن أرجع من البداية، من البداية قلت والله ما نريح غدا إلى كذا، قبل ما يجي الغد ندمت أكفر ما فيش إشكال، أو غدا أكفر، المهم أنه صار دينا في عنقي للرب جل وعلا. الثالث الاستثناء اللي وصل لي سعد بنحو إن شاء الله، فهذا لا كفارة فيه ولا لزوم لفعله. فلو واحد قال لمراته والله انت طالق ان شاء الله، ينعقد طلاقا، طيب عليه كفارة؟ لا، لا لا كفارة ولا طلاق، لا كفارة ولا طلاق. عايز ايه؟ في سره ما فيش اشكال، اسمع نفسه. طب خلاص هو هيكون بس بتعمل كده انت، بالنسبة لك انت ينعقد الطلاق، لأن الإخوة هنا كلهم ناقمون عليك. طيب، فالشيخ الشنقيطي يرى أن كلمة إن شاء الله ينعقد بها الكفار، والشيخ ابن عثيمين يقول لا ينعقد بها الكفار. قال والتحقيق أنه حل لليمين لا بدل من الكفار. ماشي، لكن في المؤدة أنه هو هي مؤدة واحد، ويشترط فيه قصد التلفظ به والاتصال باليمين فلا يقبل الفصل بغير ضروري. يعني ايه الفصل؟ واحد قال والله انت طالب، وبعدين بعد ما تغدى قال ان شاء الله، لا ما ينفعش، هنا لابد من الموالاة. واضح كده؟ الا اذا قطعه شيء ضروري كسعال كعطاس، فهذا لا بأس به، لا شيء ضروري هنا. لكن اذا قطعه بوقت ينفي الموالاة يبقى هنا اليمين انعقدت خلاص، ولا كلمة ان شاء الله لم يعد لها مدخل، لم يعد لها مدخل، انتهينا. فقال كالسعال والعطاس، وما ذهب إليه ابن عباس وغيره من جواز تراخي الاستثناء اللي هو فالتحقيق أن المراد به أن العبد يلزمه إذا قال لأفعلن كذا أن يقول إن شاء الله، كما قال الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لا لا، عند ابن عباس هذه المدة اللي هو المدة العرفية، يعني ليس فيها. فإن نسي الاستثناء بإن شاء الله وتذكره ولو بعد فصل فإنه يقول إن شاء الله. يعني ابن عباس كأن كلام يقول واحد ناوي يحلف يقول إن شاء الله ثم حلف ولم يقل، فبعد قليل يقول إن شاء الله. وهذا أولا لابد أن يثبت ابن عباس، لابد أن يثبت ابن عباس. ثانيا الصحيح أنه هذا فيه إخلال بالموالاة، والإخلال بالموالاة يفسد الوضوء ويفسد الصلاة، فما بالك بالحلف؟ الحلف عبادة والوضوء، واحد غسل، واحد تمضمض واستنشق وغسل وجهه وبعدين راح نام شوية وقام يغسل ذراعيه، ما ينفعش. إخلال بالإيه؟ بالموالاة. فالعبادات لابد فيها من الموالاة. قال فإنه يقول إن شاء الله ليخرج بذلك من عودة عدم تفويض الأمر إلى الله، ويدل لهذا قوله تعالى قال لأيوب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولو تحنث. ولو كان التدرج بالاستثناء لقال له وخذ بيدك ضغثا ثم قل إن شاء الله، ولم يقل لأيوب عليه السلام هذا، وإنما أيوب أخذ ضغث يعني عود كده مليان مقش وضرب به. ولو كان تدارك الاستثناء ممكنا لقال له قل إن شاء الله. ويدل له أيضا أنه لو كان كذلك لما علم انعقاد يمين لإمكان أن يلحقها الاستثناء. هنا يقول لك لو خل لو كل حاجة، لو خدنا بالتراخي، لو عارفين التراخي معناها أن كل يمين لن تنعقد، كل واحد بعد ما حلف وقعد شوية واستهدي واستراح قال إن شاء الله، يبقى كده خلاص ما فيش ولا يمين، يبقى ستنتفي الكفارات تماما. ستفي الكفارات تمام. فدرء للمفسدة نمنع إيه؟ يعني نوجب الموالاة، نوجب الموالاة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح تمام. طيب نكتب هذا القدر. في حاجة تانية في الأيمان عندكم اسألوا فيها؟ يبقى أول شرط في الأيمان، ثاني شرط بسم الله، ثالث شرط الخلو من الاستثناء. الخلو استثناء ليش؟ الذي فيه الموالاة. أما لو فيه استثناء فيه تراخي فإنه ينعقد، ينعقد، وهذا خلاف. طيب لو حلف، لو فعل المحلوف من فعله ناسيا، هذه إن شاء الله نناقشها المرة القادمة. يعني حلف وبعدين نسي وعمل، نسي وعمل، ماذا يفعل؟ هذه إن شاء الله نناقشها المرة القادمة. مال ما هو والطلاق على راحتك، والطلاق احنا بنحب نفتح فيه، بنحب نفتح فيه بشدة لأنه موضوع مهم جدا. بس أنا بحبش الإخوة تفتي في الطلاق إلا اللي أتقن مسألة معينة يفتي فيها، مسألة عويصة. الشيخ عبد العزيز قال الشيخ لا يفتي في الطلاق، على عجيبة على البحر، لا على البحر، فين ما احنا شايفين البحر ولا شايفين عرش ولا نيل عليه، فهو له عرش على البحر، فين الله أعلم، في المحيط الأطلنطي، في المحيط الهندي، البحر المتوسط، الله أعلم. الله أعلم. لا علي الحرام، هذه مشكلة كبيرة جدا سنناقشها المرة القادمة، إنها مسألة خطيرة جدا، ولكن إحنا مع الشوكاني في أنها كفارة يمين وخلاص، لأنه ليس إنسان أن يحرم ما أحله. بكلمة علي الحرام، واحد قال لمراته علي الحرام منك، الفتوى الغالبة والفتوى المرجحة، الفتوى الغالبة فيها إننا نسأله عن قصده، إن قصد به الطلاق فهو طلاق، وإن قصد به الظهار فهو ظهار، وإن لم يقصد لهذا ولا هذا فهو كفارة يمين. هذه الفتوى الظاهرة المعتمدة. وأما الفتوى الراجحة إنه يكفر عن يمينه فقط، كفارة فقط. لكن ما أقول له عليه الحرام يعني مثل أمي وأختي يبقى ده ظهار، هيقول لك والله ما العم بيحتاس. طب تقصد بها الطلاق يبقى طلاق. لا، الصحيح إن إحنا نعتبر فتوى الشوكاني أنه كفارة يمين بس. لو خلاص لازم يقول كأمي أو أختي، مش لازم يقول كظهر. لو قلت حرام علي زي أمي وأختي فالراجح أن هذا ظهار، لكن لو قال أقصد تحرمي علي يعني أهينك، يعني في التكريم والتعظيم، بعضهم قال ليس فيه شيء، وهذا أمر عجيب. من طب ما نعم لا 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 خالص لا من واحدة فقط ممكن. ليس السنة، لا 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 ليست السنة أبدا. هو كلهم كانوا تريدون تفريج الحياة شوي، اتفقنا على هذا، يعني إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين. فهم كنا قالوا لماذا لا يوسع علينا النبي صلى الله عليه وسلم، محل اتفاق منهن، فعال منهن كلهم. لا 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 مش شرط ينعقد بالإلاء، أصل الإلاء له معنيين، آلة بمعنى حلف، وآلة بمعنى ولا، يعني الهمزة مقلوبة عن الواو اللي هو أنه يعطيها ظهرة، يوليها ظهرة، ولزم أن يولي دبره، فهو يوليها ظهرة، هذا إلاء. يعني يوليها ظهرة مش المقصود أن يعطيها ظهره فقط، المقصود أنه يهجرها في الفراش. فالإلاء إما الهجر في الفراش وإما الحلف على الهجر في الفراش، ولا يزيد 4 أشهر طبعا، لو زاد حرام، لو زاد حرام، لكن يبدأ من ساعة، من يوم، من 2، من 3 يمين لو حلف. وهذا ينفذ، ما هو نفذ، منفذ هو النبي، عليش كفارة، ده نفذ، ده قال فعلا، اتخذ صومعه فوق، فوق الحجرات. الحجرات فين الآن؟ كله اتهدم، كل الحجرات اتهدمت إلا حجرة عائشة، كل 9 حجرات اتهدمت. اوعى تفكر انت اللي بتشوفه ده وتروح انت المدينة تلاقي نفسك ادي الغرفة وادي غرفة وكل غرفة وراها 3، يبقى 3 في 3 بكام؟ ب9، زي ناس معتقدة كده. غلط، كل الحجرات هدمت، ما فيش الا حجرة عائشة فقط الباقية. فالشاهد ان هو اتخذ صومعه فوق 9 حجرات صلى الله عليه وسلم وجلس فيها 29 يوم، يبقى نفذ ولا لا؟ ما ليس عليه كفارة صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب من؟ أما بعد، قال تعالى وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فذكر في هذه الآية الكريمة أن عيسى وأمه كانا يأكلان الطعام. فطبعا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم هذا الوحيد الذي ينادى يوم القيامة باسم أمه، بينما يعتقد العوام أن الناس أجمعين سوف ينادون يوم القيامة بأسماء أمهاتهم، وهذا باطل، هذا باطل، بل الإنسان ينادى بالاسم الذي كان ينادى به في الدنيا، اسمه الذي عرف به في الدنيا ينادى به، حتى لو نسب إلى غير أبيه واشتهر هذا في الدنيا فإنه ينادى به في الآخرة. فلما تقول العوام لماذا ينادى الناس بأسماء أمهاتهم، قال سترا للفضائح. إذا كان يوم القيامة هو يوم تكشف السرائر وتظهر الأمور، فالناس تنادى يوم القيامة بالاسم الذي كان معروفا به في الدنيا. يعني نفترض، نعوذ بالله من ذلك، أن امرأة زنت وحملت وولدت ونسبت الولد إلى زوجها الذي هو ليس أباه، فإنه اشتهر بهذا الاسم، صار اسمه سين بن صاد، مع أنه ليس ابن صاد، هو ابن عين الذي زنى بها والعياذ بالله، ينادى يوم القيامة سين بن صاد كذلك. فالشاهد أن الناس تنادى يوم القيامة بأسماء آبائها أو بالاسم الذي اشتهر به، فينادى مثلا أحمد بن عبد السلام بن تيمية، مع أن تيمية اسم امرأة لكن هذا هو الاسم الذي اشتهر به. فأما عيسى عليه السلام فليس له أب، فينادى باسم أمه، ينادى باسم أمه، وهذا شرف عظيم له. وعيسى ابن مريم عليه السلام من بني إسرائيل، منهم وليس هم قومه، لأن قوم الرجل هم أقارب أبيه وهو ليس له أب. ولذا موسى صلى الله عليه وسلم هو من بني إسرائيل أيضا، قال يا بني إسرائيل يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. أما عيسى بن مريم لم يقل يا قومي، وإنما قال يا بني إسرائيل. ليه؟ لأنه ليس قوم، قوم الرجل هم أقارب أبيه. فعيسى بن مريم عليه السلام ليس له أب، وهو يتشرف بأمه وتتشرف طبعا به، تشرف به وهو أفضل منها عند الله سبحانه، لأنه من أولي العزم من الرسل، وهي عند أهل المغرب هي نبية لم تصل درجة الرسالة، وعند علماء المشرق وهو الراجح أنها امرأة صالحة مثل الصحابة رضوان الله عليهم. ما هم الصحابة منهم صديقون، ومن غير الصحابة في صديقون، لكن لو في صحابي فهو أفضل من صديق من غير الصحابة. لو في صديق في غير الصحابة يكون الصحابي أفضل من الصديق، لكن صديق وصحابي يبقى أفضل الناس وهو أبو بكر رضي الله عنه، فهي أيضا صديقة وصحابية. فالشاهد أنه ينادى بها. وطبعا مريم عليه رضوان الله، هل يجوز أن نقول عليه السلام؟ هل يجوز؟ نعم، كل أهل البيت نقول عليهم السلام، فنقول فاطمة عليه السلام، خديجة عليه السلام، عائشة عليه السلام، مريم عليه السلام، آل بيت عيسى، فآل البيت يجوز أن نتكلم عنهم بقول عليه السلام. ولذا لن تجد في كتاب الشوكاني أو كتب الشوكاني أجمعين، وأفضل كتب الشوكاني على الإطلاق نيل الأوطار، لا يذكر أحدا من آل البيت إلا ويقول، فيقول الحسين عليه السلام، الحسن عليه السلام، علي عليه السلام، ولا يقول رضي الله عنه، وهذا جائز ولا حرج. فمريم هذه هي سيدة نساء العالمين بالاتفاق، سيدة نساء العالمين، وهي ممن كمل، قد كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وامرأة فرعون بس. أما حديث كمل من النساء أربعة هذا غير صحيح. فالمشهود له بالكمال من النساء مريم ابنة عمران وأسيا امرأة فرعون. ولكن هل نقول إن خديجة من الكاملات؟ نعم. وهل نقول إن عائشة رضي الله عنها من الكاملات؟ نعم. وهل نقول إن فاطمة رضي الله عنها من الكاملات؟ نعم، قياسا وليس نصا. لا يوجد نص بأن خديجة هي سيد نساء العالمين، ولا نص بأن فاطمة سيد نساء العالمين، ولا نص بأن عائشة سيد نساء العالمين. لكن هناك نصوص أخرى أن عائشة رضي الله عنها فضلها على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد، والثريد هو أفضل طعام عند العرب اللي هو اللحم والفتة، فهو أفضل طعام عند العرب، ففضل عائشة رضي الله عنها على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، معناها أنها سيدة من سيد نساء العالمين، من سيدات نساء العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل كلمة من أحد على خديجة رضي الله عنها، وموقف خديجة وكونها أول امرأة أسلمت ودافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل أيضا على سيادتها، وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها يدل على أيضا سيادتها. فالشاهد أنه هؤلاء نساء كمل، لكن النص بالكمال في اثنتين فقط، من؟ مريم وامرأة أسيا امرأة فرعون. أمه صديقة، فدرجتها درجة الصديقية، الصديقية المقترنة بالصحبة، لأن الصديقية المقترنة بالصحبة هي أعلى درجات الصديقية، ولذا أعلى الدرجات الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء، الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء. ولذا الصديقون يلون دائما درجة النبوة، والصديقون لا يسألون في قبورهم. فهل ستسأل مريم عليها رضوان الله في قبرها؟ لا، لا تسأل في قبره. هل الصديق يسأل في قبره؟ ها أجيبه؟ لا. طيب عمر بن الخطاب يسأل في قبره؟ ها أجيبه؟ لا، لأنه شهيد. عثمان يسأل في قبره؟ لا. علي بن أبي طالب يسأل في قبره؟ لا. الحسين يسأل في قبره؟ لا. من ثبتت له الشهادة فإنه لا يسأل في قبره، من ثبتت له الشهادة لا يسأل في قبره. طيب إذا الصديق لا يسأل، إن الصديق أعظم من الشهيد، والأنبياء لا يسألون لسببين، هم أعظم من الصديقين والشهداء، سبب الثاني هم مسؤول عنهم، مسؤول عنهم إنه سيسأل من نبيه، فهل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم من نبيك؟ لا. إذا لا يسأل الشهداء ولا الصديقون ولا الأنبياء، أعلى الناس هم الرسل. فمريم رضوان الله عليها أو عليها السلام درجة الصديقية مع الصحبة، لأنها طبعا مصاحبة لابنها عيسى صلى الله عليه وسلم. هل ظلت حية حين انتهى أمره مؤقتا، يعني حين رفع، أو حين قتل شرعا من جانب بني إسرائيل، قتل وصلب شرعا من جانب بني إسرائيل ولم يقتل ويصلب حقيقة، فما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم، لكن هو مقتول شرعا، يعني هم لابد أن يحاسبوا على ذنب القتل والصلب، يحاسبون عليه. أما هو لم يصلب ولم يقتل صلى الله عليه وسلم. هل كانت خديجة حية حين رفع؟ هل كانت مريم، هل كانت مريم عليه السلام حية حين رفع؟ نعم، نعم رفع عيسى عليه السلام وهي موجودة، ولا ندري ماذا كان رد الفعل عندها، لا ندري، ما ندري شيء، ولا ندري عنها بعد ذلك، إلا أنها فعلا عاشت وتزوجت، وقيل تزوجت في حياة عيسى عليه السلام لما أنجبته كانت عذراء. هل ظلت عذراء إلى أن ماتت؟ لا، الصحيح أنها تزوجت يوسف النجار، هذا هو الصحيح، تزوجت يوسف النجار، ولكن زواجها من يوسف النجار إما لما صار عيسى عليه السلام عنده 10 سنين أو أكثر من ذلك، فهي صديقة، امرأة صديقة عظيمة جدا. قال تعالى وأمه صديقة، إذن درجتها هنا. كانا يأكلان الطعام، كانا يأكلان الطعام، هذا طبعا لبيان أن عيسى هو بشر عليه الصلاة والسلام. طيب الرسل من ضمن بشريتهم أنهم يمشون في الأسواق، أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. أكل الطعام والمشي في الأسواق يدل على بشرية الرسول. هنا لما تكلم قال، لماذا لم يقل وعيسى كان يأكل الطعام، وإنما قال وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، الاثنين كان يأكلان الطعام، هل هذا دليل على نبوة وبشرية عيسى ومريم؟ لا، على نبوة وبشرية عيسى عليه السلام وعلى بشرية مريم، مش نبوتها، بشرية فقط. لماذا؟ طيب لأن النصارى يعتقدون أنها إله، أنها إله. من الذي يعتقد أنها إله؟ النصارى ثلاث طوائف، الأرثوذكس وهم الموجودون بكثرة في مصر واليونان وروسيا جميع بلاد القوقاز اسمها الكنيسة الشرقية. الكنيسة الشرقية اللي كان مقرها تركيا اللي الآن البابا بتاعهم اللي هو رئيسهم أجمعين هو توادروس. توادروس مقيم في الإسكندرية رئيس الكرازة المرقصية الإسكندرية، هو رئيس جميع الأرثوذكس في كل أنحاء العالم يأتمرون بأمره. هو بابا الأرثوذكس في العالم كله، العالم كله الأرثوذكس، يعني اليونان والصرب والروس وكل هؤلاء لغاية إثيوبيا، كل هؤلاء تابعون للكنيسة أو الكرازة المرقصية السكندرية برئاسة الأنبا توادرس. لو أصدر أمرا لهم لأطاعوها أجمعين. وهناك طائفة كاثوليكية التي مقرها بابا مقر الفاتيكان في إيطاليا، وكان أصلا مقامه في ليون في فرنسا زمان، لكن هو الآن مقره في روما في الفاتيكان. هذا يرأس كل الكاثوليك اللي في العالم، والكاثوليك موجودين في فرنسا وإيطاليا وغيره وغيره من دول أوروبا. ثم عندنا طائفة البروتستانت، وهذه طائفة ظهرت بعد هؤلاء مؤخرا، والاثنين يكفرونها، والكاثوليك بيكفروا الأرثوذكس والأرثوذكس بيكفروا البروتستانت، والكاثوليك كله بيكفر كله. البروتستانت لا يعتقدون إن مريم إلهة ولا عيسى إله. البروتستانت يعتبرون عيسى وأمة بشري، فالآية هذه تبسطهم جدا. طيب أما الكاثوليك فيعتبرون عيسى هو الله، ومريم مجرد امرأة حملت به، لا صديقة ولا قديسة ولا نبية، هي يسموها الكيس الذي حمل الذهب. أما الأرثوذكس فيعتقدون إيه؟ إنها إلهة، فلا تعبد مريم العذراء إلا عند الأرثوذكس، هم الذين يعبدونها، وإنها اللي هم عايشين هنا. احنا قلنا عليهم البروتستانت يعتبرونها إنسانة عادية، لا هي رسولة لا هي نبية ولا هي إلهة، لا هي نبية ولا هي إله. أما الكاثوليك فيقولون هي امرأة عظيمة صالحة، كيس حمل الذهب، مجرد ما نزل منها عيسى ابن مريم صار لا شيء لها، شرفوها أنها أم الإله، أم الرب، أم الرب. أما الأرثوذكس فاعتبرناها ربة. ولذا الخطاب في هذه الآية لهم بالذات: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. هذا الخطاب يشمل الأرثوذكس أساسا، ويشمل الباقين، لأن الباقين اتخذوه إلها من دون الله، اتخذوه هو إلها من دون الله. فالآية هذه وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، هذه الآية ترد على جميع الطوائف. فالذين قالوا إن عيسى ابن مريم عليه السلام إله مردود عليهم بهذا، والذين قالوا إنه إله وأمه عبارة عن كيس مردود عليهم، والذين قالوا إنهما إلهان مردود عليهم أيضا. هنا أمه صديقة كان يأكلان الطعام، يعني كان يعيشان مثل البشر، هما من البشر. هل الأرثوذكس هنا يعتقدون أن مريم من البشر؟ تنزل عند كنيسة الزيتونة في القاهرة كيف تتجلى مريم تشفي المرضى وتجعل التي لا تحمل تحمل، وكل الذي عنده دعاء بيدعوها هي أمنا الإلهة، أمنا الربة، فلا ربة ولا شيء، كانت تأكل الطعام. فذكر في هذه الآية أن عيسى وأمه صلى الله عليه وسلم كان يأكلان الطعام، ومعلوم قال وذكر في مواضع أخر أن جميع الرسل كانوا كذلك، كل الرسل كانوا يأكلون الطعام، كقوله وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وانت كذلك يا محمد صلى الله عليه وسلم تأكل الطعام وتمشي في الأسواق. وقال وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. جسدا ايه جسدا؟ هل الأنبياء ليسوا أجسادا؟ يعني محمد صلى الله عليه وسلم كان جسد ولا لا؟ كان جسد؟ لا، هو الآن جسد، لكن لما كان عايش ما كانش جسد. أنت جسد طيب؟ لا، أنت جسم. الجسد ما كان لميت، والجسم ما كان لإيه؟ لحي. لذا إذا رأيت المنافقين تعجبك أجسادهم ولا أجسامهم؟ ما أجيب الآية فيها إيه؟ أجسامهم لأنهم أحياء. فالحي يسمى جسم، لما يموت يبقى اسمه إيش؟ شيل الميم خليها ده، يبقى جسد. يبقى ما جعلناهم جسدا لا يكون الطعام، يعني ما جعلناهم موتى، لأن الجسد لا يأكل والجسم يأكل. أيوة، أي جسم يأكل، أما أي جسد لا يأكل. أنت لو ذهبت الميت الآن وعطيت له طعام يأكل؟ لا، بل يؤكل. فالأنبياء ما كانوا موتى، ما جعلناهم جسدا ليأكلون الطعام، بل كانوا أجسام مثل البشر يأكلون الطعام، يأكلون الطعام. أما الأجساد التي لا تأكل الطعام فهي أجساد الموتى لو كانوا بشرا أو جنا، أما غير ذلك لا. ما الملائكة أجسام، أجساد، لكنها لا تأكل الطعام. ملائكة لا يأكلوا ولا يشربوا. طيب، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، يعني معناها شيل الماء، جعلناهم يأكلون الطعام، ماشي كده. وقالوا ما لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وقوله تعالى انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. يؤفكون معنى يصرفون، ومعنى ما معنى يصرفون ويؤفكون ما معنى، لأن أي أخذ سأله تقول له يعني ما معنى يصرفون، يقول يؤفكون زي مثل علي ولا طار. طب ومعنى يؤفكون اللي يصرفون؟ أنا وبعد طب يعني يؤفكون ويصرفون يعني هاي يبتعدون يتركون يكذبون. يبقى يؤفكون فعل مبني لمن لم يسمى فاعله، لكنه إذا قلبت معلوم يبقى وانظر كيف يكذبون ينكرون. فيؤفكون هنا بمعنى ينكرون. قال يؤفكون يصرفون عن الحق، يعني يكذبون به، والمراد بصرفهم عن قول بعضهم إن الله هو المسيح ابن مريم. الشيخ الشنقيطي يقول قول بعضه إن الله هو المسيح ابن مريم، إن الشيخ الشنقيطي معناه يقول إن كل النصارى في العالم لا يقولون المسيح هو الله، وإنما هناك طائفة لا تقول المسيح هو الله، وهذا صحيح، وهذا صحيح. طائفة البروتستانت لا تقول المسيح هو الله. وقول بعضهم إن الله ثالث ثلاثة، ثم كلهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة. وقول بعضهم عزير ابن الله، وقلنا الطائفة النصرانية، الطائفة اليهودية التي تقول العزير ابن الله انتهت، لم يعد لها وجود الآن، ما فيش حد في اليهود الآن يقول عزير ابن الله، ما فيش. لو رحت عند نتنياهو والمجموعة دي ما فيش ولا واحد يهودي الآن يقول عزير ابن الله، بل هي كانت طائفة موجودة وانتهت، لكن يقول أسوأ من ذلك. سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وعلى من يقول ذلك لعائن الله، لعنة تجمع على العائن ولعنات إلى يوم القيامة. فإنهم يقولون هذا الأمر الذي لم يقل أو لم يقل أحد أشنع ولا أعظم منه مع ظهور أدلة التوحيد المبينة له. ولذا قال تعالى انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون على سبيل التعجب من أمره. وهنا ما الذي يجعل النصارى يظنون أيضا أن المسيح هو الله؟ يقول لك ما هو كل إنسان، لو هو إنسان كان لابد حد ينجبه، والإنسان أصلا نطفة في ظهر أبيه، فطالما أن عيسى عليه السلام لم يكن له أب فهو إله. ويقول أنتم يا مسلمون تتفقون معنا فإن عيسى ليس له أب، نقول نعم. ويقولون أيضا عندكم في القرآن أن عيسى هو كلمة الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وأنتم تقولون كلام الله صفة من صفاته، إذن عيسى صفة من صفات الرب، يعني ابن الرب، فكيف ترد عليهم؟ ما هو الكلمة اللي هي كن يعني كان بكن، فكلمته يعني كان بكن. والله جل أحيانا سبحانه جل يتكلم عن صفة من صفاته باعتبارها له وبه، وحين يتكلم عن خلق له باعتبارها له وبه، عن خلق من المخلوقات. فقوله عن عيسى كلمته يعني كان بكلمة كن، وكلمة كن صفة من صفات الله، وهو مخلوق من مخلوقات الله. والله عز وجل ذكر مخلوقا بأنه الله، قال وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فهنا لدلالة الخلق عند الله تبارك وتعالى، فالدهر مخلوق، الدهر مخلوق، ومع ذلك قال وأنا الدهر، يعني أنا خالق الدهر. فلو قال عيسى كلمة الله يبقى هنا معنيه كان بالكلمة أو خلقا مثل الدهر الذي خلقته وقلت أنا الدهر. فالرد الحقيقي هو قول الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إذا كان عيسى من غير أب فآدم لا أب ولا أم، لا أب ولا أم. ولم يقل أحد في جميع التاريخ إن آدم إيه إله خالص، ما في أحد قاله من أي طوائف، ما في أحد قال إن آدم إله نهائيا نهائيا. طيب ما هو الروح منه؟ الروح مخلوق على طول، لأن كل الناس روح من الله سبحانه وتعالى، كل المخلوقات أرواح من الله، المخلوقات الحية، لأن الحي هو ما فيه روح، فالروح من الله سبحانه وتعالى. النباتات أرواح، والجن أرواح، والحيوانات أرواح، والملائكة أرواح، والبشر أرواح، كلها من عند الله تبارك وتعالى. والروح الروح من الله، ليس من صفات الرب الروح، بل من مخلوقات الرب الروح. يعني في مادة اسمها الروح ربنا خلقها ينفخ منها في المخلوقات التي يريد سبحانه عز وجل، فنفخ منها في البشر، في الجن، في الملائكة، في حيوانات كلها. لكن الروح مخلوقة وليست من صفات الله عز وجل. هذا فيما يتعلق بمريم. ننتقل لنقطة أخرى، عند حد عن سؤال في مريم؟ النمل مش حي ولا ميت؟ حي يعني، حي ولا لا؟ النمل حي ولا ميت؟ ها طبعا أي حي خلاص. حديث أن عمر رضي الله عنه في قبره يأتيه ملكان فيقول من ربكما، هذا خرافات، هذه قصص وأساطير خرافات، زي حكاية اللبن اللي كانت البنت أم بتقول له ما يا أمي ما تحطيش مية على اللبن، وزي حكاية حكمت فعدلت فأمنت فنمت، وزي حكاية أنه كان له ثوبان ولابس ثوب طويل والناس لابسة ثوب قصير، وزي حكاية أنه ضرب عمرو بن العاص وقال له اضرب ابن الأكرمين لما ابن عمرو بن العاص سابق النصراني المصري. كل هذه أساطير وحكايات خرافات، فيش حاجة من دي، حصلش حاجة من دي، ولا عمره كان بينام في الشارع ولا بينام تحت شجرة، هذا كلام فاضي، فيش حاجة من دي، فيش حاجة من دي خالص نهائي. عمر كان بينام في داره، عنده ثلاث زوجات، يسيب حد يسيب الزوجات يروح ينام تحت الشجرة؟ لا، هذا كلام كله فاضي، مفيش أي حاجة من بروتستانت. من ملكة بلقيس دي كانت أيام سليمان، إيه اللي وداها يا عمر؟ ملكة مصر، ملكة مصر ملاش ملك، مصر عمرها ما كان لها ملكة. شجرة الدر دي بعد عمر بن الخطاب، شجرة الدر سنة 1252، 649 الهجرة، 649 الهجرة، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 639 سنة. إيش جاب؟ مصر عمرها ما كان فيها ملكة. أيام الفراعنة ملكة اسمها حتشبسوت، ودي عملت راجل وحطت شنب وحطت لحية واستعبطها. وشجر الدر ده هم عملوها ملكة عشان جوزها كان الملك الصالح نجم الدين ورحمة الله عليه، كان ميت وكان خطر إعلان موته أيام الصليبين والمغول بيهجموا على مصر، وكان النصارى احتلوا دمياط خلاص، فما فيش في مصر ملكة. وفي ملكة تحكم من الرجالة، مين هو؟ حدش اشتكى، ما حدش اشتكى. خرافات دي، خرافات، خرافات الأولية، خرافات الشيخ كشك دي، خرافات الشيخ خشي رجل مخرف، فكان يقعد يخترع اشياء هو والجماعه دول يقولوا دي خرافات، مفيش حاجه من لا مش شبه نظرة ولا حاجه، ما هي كانت عذراء لما انجبت. هو القصد في اثبات العذريه ولاده عيسى، دي اللي دي الكرامه والايه العظيمه انها ولده وهي عذراء ولا لا. اذا اشرف نسب لها ان نقول هي عذراء بسبب ميلاد عيسى من دون زواج ولا حتى من دون هتك غشاء البكارة، فيش نفخنا فيه، يعني فرجها من روحنا، لأن هي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. فهذه ما البتول يعني العذراء المتعبدة، العذراء الخالصة المتعبدة لله عز وجل. فهي كان هم كانوا يقولوا هي في الأول كانت راهبة، احنا عندنا رهبانية مقبولة ورهبانية مذمومة. الرهبانية اللي ابتدعوها هذه مذموم، ما كتبناها عليه. أما الرهبانية الصحيحة هذه كتبناها عليه. الرهبانية الصحيحة الانقطاع للعبادة، والرهبانية الباطلة الامتناع عن الزواج والعكوف في الأديرة، ولذا الأديرة فيها مفاسد وأشياء أعوذ بالله. لا جنب إيه ده؟ عند الشيعة كلام، الشيعة عندهم الصالحات تولد من الجنب لأنه مفيش حيض، ففاطمة جابت الحسن والحسين ومحسن من جنبها، لأن فاطمة لا تحيض، ما اسمها الزهراء عندهم، زهراء إيه؟ عندهم فاطمة الزهراء، يعني زهراء والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحيض أمر كتبه الله على بنات أهل، فاطمة بتحيض وعائشة كله بيحيض، في امرأة لا تحيض، مش حاجة اسمه امرأة لا تحيض إلا إذا لم تبلغ. ففاطمة كانت تحيض وانجبت وخلفت من علي بن أبي طالب، هم عندهم لا هي كانت بتطلع طلعت الحسن من جنبها والحسين من جنبها ومحسن من جنبها ومريم، هذا كلام أساطير وخرافات، خرافات الشيعة، خرافات الشيعة. سنة ازاي ده هي حملت به فانتوزت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض، كل المسافة نص ساعة، كله حمل وولادة وكل نص ساعة، كل نص ساعة ساعة بالكثير، كله لغاية بس ما هزت جزء السد النخلة وتساقط الرطب وأكلت شوية رطب ولدت، فالحمل والحمل والولادة كلها ما خدتش نص ساعة ساعة بالكثير، كله العملية على بعضها. لا ما نقولش زهراء حتى لا نتشبه بالشيعة. أختها مين؟ يحيى دي خالتها، خالتها أم يحيى دي خالتها مش أختها، خالتها أم يحيى دي خالت مريم. زكريا كان جوز خالة مريم ومزوجة زكريا اللي هي أم يحيى عليه السلام خالتها وليست أمها. وحكايه بقى كان يسجد اللي في بطني بيسجد اللي في بطنك ده، ما هذا كلام عجيب كلام غريب. يا اخت هارون يعني يا اخت هارون يعني يا شبيهه هارون في التقى والورع، وقيل ان لها اخ اسمه هارون. اصل لو اخوها هارون كان يقولها يا اخت موسى، نسبتها لموسى اشرف واعظم. عجيب، اليس موسى افضل من هارون بالاجماع؟ هو هارون تابع لموسى صلى الله عليه وسلم، موسى من أول عزم الرسل وهارون من الرسل عليه الصلاة والسلام، لا ننتقص أحدا ولا نفرق بين أحد منه. بارك الله فيكم. خلاص أترك موضوع مريم، عندكم مشكلة في موضوع مريم؟ ما فيش مشكلة في موضوع مريم، موضوع مريم ولذا الصراع دائما بين الكاثوليك والأرثوذكس صراع تاريخي، الحرب العالمية الأولى والثانية والأشياء دي كلها كانت بينهم الكروات والصرب، الكروات كاثوليك والصرب أرثوذكس، مذابح ملايين وعشر مئات الالاف قتلوا عبر التاريخ بسبب الخلاف بين الارثوذكس والكاثوليك، والكاثوليك لا يؤمنون بالايقونات يعني بتماثيل مريم، اما الارثوذكس فيؤمنون بالايقونات اللي هي تماثيل مريم، صنم لمريم، صوره لمريم، مريم بترضع كلام ده نعوذ بالله، وهي ايزيس بترضع حورس. ننتقل، قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، طبعا هم ملعونون وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم وعلى لسان كل مؤمن، نحن نلعن الذين كفروا من بني إسرائيل ومن غيره، لكن هذا تذكير لمحمد صلى الله عليه وسلم لأنهم سبق أن لعن بني إسرائيل من نبييهم داود وعيسى بن مريم، فداود لعنهم وعيسى عليه السلام لعنهم. طيب هل لعنهم موسى صلى الله عليه وسلم؟ فين اللعن؟ ماشي وتبرأ منه لكنه لم يلعنه، فقال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيني وبين القوم الفاسقين، فاعتبرهم فاسقين وتبرأ منهم ولكن لم يلعنه. وهل لعنهم هارون؟ لا، ولكن نصحهم بترك عبادة العجل وكادوا يقتلونه ولم يلعنه ولكن تبرأ من فعله. فاللعن بدأ من داود عليه السلام، وداود ده لاحق لأن طبعا بعد موسى وهارون في أنبياء آخرون ورسل أرسلنا رسلنا تترى، فلكن اللعن تم على لسان الملك داود عليه الصلاة والسلام، ملك النبي داود عليه الصلاة والسلام، وعلى لسان عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. فالذين لعنوا على لسان داود قال هم الذين اعتدوا في السبت، وهذا الكلام الذي قاله بعض أهل العلم رحمهم الله جزاهم الله خيرا مردود عليه، لأن لو كان اللعن بسبب اعتدائهم في السبت لكان اللعن من أيام من قبل داود عليه السلام، لأنهم لم يعتدوا في السبت أيام داود وإنما هم اعتدوا في السبت أيام يوشع بن نون، فما الذي بدأ بالعنيم هو داود، فلا نقول لعنهم لأنهم اعتدوا في السبت، لا، والذين لعنوا على لسان عيسى بن مريم هم الذين كفروا من أهل المائدة، الذين بعدما نزل عليهم المائدة كفروا وارتدوا، وعليه فلعن الأولين مسخهم قردة، كما بينه تعالى بقوله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئة. واليهود عندهم مكر، ومكر شديد جدا، مكرهم تزول منه الجبال، عندهم مكر ودائما يفكرون بعقولهم في الشر ولا يفكرون في أي خير. فهم مثلا يفكرون في استثمار الأموال، ولكن لا يفكرون في استثمار الأموال الحلال بحيث تنتعش البشرية وتشعر بالرفاهية والخير، ولكن يفكرون في الأساليب الربوية والأساليب اللي فيها نصب واحتيال، ويفكرون في الاختراعات الشديدة العظيمة. لكن إذا فكروا في اختراع عظيم فيفكرون مثلا في صناعة طائرات لتدمير الناس بدل ما أن طائرات تكون مصلحة كبيرة للناس، ويفكرون في أسلحة الدمار، الأسلحة النووية التي تدمر البشرية، الأسلحة الكيماوية التي تفعل كذا، يريدون غزو الفضاء للسيطرة على العالم. فهم عندهم عقول تفكر، ولكن تفكر للشر لا للخير، تفكر للشر لا للخير. فهذه مصيبة اليهود، لأن نفوسهم سيئة، وهم الذي يدفعهم إلى هذا التفكير أمرار اتباعهم للشيطان. لأن حتى هم لما اختاروا نوعية الكفر اختاروا نوعية كفر إبليس، ولم يختاروا نوعية كفر فرعون مثلا. ففرعون كفره جحود وكتمان، لكن هم اختاروا كفر إبليس العناد والاستكبار. فاليهود عندهم معاندة لله تبارك وتعالى، فهم عندهم اتباع للشيطان، اتباعهم للشيطان جعلهم يعاندون. طيب، ولكنهم تفوقوا على إبليس في العناد. كيف بقى؟ كيف تفوق على إبليس في العناد؟ العناد فقط، العناد فقط. كيف تفوقوا على إبليس في العناد فقط؟ إبليس عاند أمر الله، لكنه يعلم عزة الله عز وجل وقدرة الله تبارك وتعالى. قال بعزتك، مش كده؟ قال بعزتك لأغوينهم أجمعين، ومعترف أن الله جل خلقه، ومعترف أنه إن كان باقيا بلا عقاب إلى الآن فبسبب انظار الله له، انظرني إلى يوم يبعثون، فالله جل سمح بذلك سبحانه. وإلا كان أول ما إبليس أبى السجود كان استحق ساعتها إيه؟ العقاب الفوري، العقاب الفوري. فلما طلب النظرة من الله معناها أو أولا أنه يؤمن أن الله شديد العقاب وسريع العقاب، وأن الله قد يؤخر وعيده وعقاب، يعلم ذلك، وأيضا يؤمن بيوم القيامة، صح ولا لا؟ لأنه قال أنظرني إلى يوم يبعثون، إذن هو مؤمن باليوم الآخر. إبليس مؤمن باليوم الآخر، ومؤمن بربوبية الله، قال ربي، ويؤمن بأن الله له الخلق والملك والتدبير، قال خلقتني من نار، ويؤمن بأن الله تبارك وتعالى سبحانه عز وجل سيعذبه عذابا عظيما، ويؤمن بأن الله عز وجل يمكن أن يسمح له بإضلال الناس، لأنه هذا تابع للقدر الله وحكمته. ولذا استغل كل هذه الأمور إبليس. لكن هل قال يا ربي أنا ند لك؟ أجيبه، هل هو إبليس يعتقد أنه يستطيع أن ينازع الله عز وجل في ملكه؟ إبليس يعلم أن سلطانه لن يكون إلا في الإنس والجن فقط. هل إبليس عنده اعتقاد أنه يستطيع أن ينازع الله في ملكية الجبال، في تسيير الرياح، في تسيير السحب، في إقامة الزلازل، في دفع البراكين، في تدمير العالم؟ هل إبليس يعتقد أنه ممكن ينازع الله في ذلك؟ ها؟ إبليس يعلم أنه ليس له سلطان إلا على ضعاف العقول وضعاف الإيمان وضعاف القلوب من الإنس والجن. لكن هل إبليس يعتقد أنه يستطيع أن يسيطر الحيوانات؟ أنه حتى يوجه النمل أو المخلوقات إلى الكفر بالله عز وجل؟ هل ممكن يستطيع إبليس بكل القوة التي عنده وعرشه على البحر وجنوده أن يؤثر على حمار ليكفر بالله؟ يستطيع؟ هل يستطيع أن يمنع شجرة واحدة أنها تسبح الله عز وجل؟ ما يستطيع. النجم والشجر يسجدان ولا لا؟ هل يستطيع أن يمنع شجرة واحدة من السجود لله؟ طب هل هو يعلم ذلك ومتأكد من ذلك؟ اليهود بقى فوق ذلك، اليهود يقولوا نحن ننازع الرب، احنا اقوى من الرب. عقيدة اليهود كما يقولها هي الرايفاليتي. يعني ايه الرايفاليتي؟ الندية لله، فالله فقير ونحن. هل ممكن إبليس يقول هذا؟ هل ممكن إبليس يقول يا ربي أنت فقير وأنا غني؟ ما يقولها أبدا إبليس. ما تجر على مثل هذه القولة الرهيبة إلا اليهود. قالوا إن الله فقير ونحن أقوياء ونحن أغنياء، وقالوا إن الله ضعيف ونحن أقوياء، وقالوا إن الله يمرض وإسرائيل لا يمرض، وإن الله يغلب لإسرائيل وإسرائيل يغلبه ويضربه. ولذا بيسموا جيشهم جيش إسرائيل، جيش الدفاع الذي لا يقهر، يعني الذي لا يستطيع الرب قهره. فهم عندهم محاولة الند لله عز وجل. طيب الكون يقولون لن نكتفي بإضلال الإنس والجن، لا 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 لا، نحن نريد أن نتحكم في السحب وفي الفضاء وفي الكواكب، والتطلعات اللي عندهم يجسموها في شخصية سوبرمان، في شخصية رامبو، في شخصية تسليط داعش، تسليط القاعدة. المهم ان هم بيحاولوا يطلعوا أسلحة كيماوية وأسلحة جرثومية، تغيير بنية العالم، مسألة التخليق، مسألة الخلايا، كل هذا هم بيفعلوا. كل هذه الأشياء ليس من أجل التقدم العلمي، ولكن من أجل إثبات أنهم ند للرب عز وجل. هل إبليس فكر في هذا؟ إبليس ساقهم لهذا؟ نعم، لكن هو نفسه لا، لم يفكر في هذا. فهم في نقطة العناد أسوأ من إبليس، واضح كده؟ في نقطة العناد أسوأ من إبليس، لأنهم يؤمنون بأنهم ند للرب، ويؤمن بأن إسرائيل اللي هو نبيهم اللي هو يعقوب صلى الله عليه وسلم أقوى من الرب. وإذا هم في التلمود يقولون إن إسرائيل مشى على الجبل ولقي الرب فضرب الرب وغلب الرب، والرب طلع مريض ونام على السرير مريض ويبكي وعينه أصابها الرمد وجاءت الملائكة تزور. كل هذا يعني معناه إن إسرائيل أقوى من الرب. فهم لم يكتفوا بأن الله، هم ليس إن الله فقير ونحن أغنياء، يعني في المال، ليس في المال فقط، في القدرات كلها هم أقوى من الله، في القدرات كلها، لأن الغنى ليس فقط المال، الغنى يشمل أشياء كثيرة جدا. فهم يسعون إلى السيطرة على العالم وإلى توجيه حركة العالم، وهم الآن يتحكمون في الناحية الاقتصادية العالمية في العالم كله من خلال البنك الدولي واللعب في الدولار وغيره وغيره. كل هذا ليقنعوا أنفسهم أنهم ند للرب عز وجل ومعاندون للرب تبارك وتعالى. فهم العنون، مجرمون، أشد الناس عداوة للذين آمنوا، يعني لكل المؤمنين، يعني عداوة حتى للملائكة، مش عداوة للذين آمنوا، يعني المسلمين فقط، المسلمين من كل الأجناس والنوعيات. طيب يعني هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، هم يعادون حتى الأشجار المسبحة والأقمار الساجدة، هم عداء لكل نعوذ بالله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع اليهود ستجد أشد ألوان التعامل، عاملهم معاملة أشد من معاملة الكفار، كفار مكة اللي هم أرادوا قتله وأخرجوه وعذبوا الصحابة وقتلوا الصحابة، وحتى مع المجوس، وحتى مع الروم، وحتى مع غسان، حتى مع غطفان، لم يعامل أحدا بهذه الشدة مثلما عامل اليهود، لأن هذا الذي هو يستحقونه. يعني لما واحد من بني قينقاع كشف عورة امرأة مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عاقب الرجل ولا طرد جميع بني قينقاع؟ ها؟ كله صح، كله يمشي، ده كان سيقتلهم لولا تدخل المنافقين، تدخل عبد الله بن أبي وغيره. لو انت تعاملت بالمعاملة العادية، واحد اعتدى في السوق، واحد يهودي اعتدى في السوق وفي مسلم قتل، العقوبة هنا عاقب هذا الرجل، لكنه عاقب جميع بني قينقاع، لأن هو يعلم أن اليهود ما يستحقون معاملة إلا بهذا. تمام؟ لما تعامل مع بني النضير ماذا فعل في بني النضير؟ ده حاصر بني النضير ورح حرق لهم النخيل والأشجار، قطع اللينة، ما قطعتم من لينة، يعني قطعتموه النخل، قطعه صلى الله عليه وسلم، ما عمل كده مع غير اليهود، قطع النخل وحرق عليهم البيوت حريق بالبويرة مستطير، وسلم بني النضير سلمه، لما سلمه سامحهم وعفى عنهم؟ لا، بر كل الأموال، سيبوا الأموال والأسلحة كلها بر، طردهم جميعا. بنو قريظة حصل خيانة، الخيانة حصلت من حيي بن أخطب، وحصلت من بعض بني قريظة وليس من كل بني قريظة، وهم أرسلوا واحد يهودي يستطع الأمور أولا. اليهودي راح وجد المسلمين محاصرين والخندق محفور والكفار متحفزين، وراح يشوف النساء لقى النساء ليس عندهم حراسة، فقال فرصة، فلما أرادوا وقتلت صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي لما يجي عاقبهم يعاقب من تعامل مع الكفار منهم ومن تراسل معهم سرا، لكنه ده ذبح كل بني قريظة، ذبحهم جميعا كلهم. قال اي بقى هشوفه، وبقى الصحابة يفعلوا ازاي، يوقفوا بني قريظة صفوفا ويكشفوا المئزر ويشوفوا هل نبت له شعر حول العانة ولا لا، كل بالغ يقتل. قتلوا كل البالغين كلهم، وتركوا الزبير بن باطة لان كان له تحالف. الزبير بن باطة لما رأى قوم كلهم قتلوا قال له يا محمد الحقنا بالأحب، قال الحقوه ذبحوه كمان. هو هكذا هو التعامل مع اليهود، هو كده. لما راحوا كلهم واجتمعوا في خيبر، لما راح لهم خيبر عاقبهم عقاب رهيب جدا وصادر أموالهم وأذلهم طول الحياة بعد ذلك، وظلوا أذلاء بعد ذلك. فالتعامل مع اليهود، الثقافة الإسلامية أو المفهوم الإسلامي، التعامل مع اليهود يختلف عن التعامل مع غيره. لابد من التعامل الذي يكون إذلال. لماذا نذلهم؟ لأنهم عندهم إيش؟ العناد والاستكبار. عقاب المستكبر إيش؟ الذل. عقاب المستكبر تذله، إنك تذله. فهم ملعونون مجرمون. طيب، قال ولعن الآخرين هو المذكور في قوله فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هم بعد المائدة كفروا بعد المائدة، والمائدة نزلت، كان يجب أن هذه آية عظيمة جدا نزول المائدة، ده هم واقفين وفوجدوا مائدة من السماء تنزل وعليها الأطعمة كلها، وجلسوا مع عيسى صلى الله عليه وسلم وأكلوا من المائدة اللي هم بيسموه العشاء الأخير، اللي بيسموه العشاء الأخير، واللي يزعمون فيه أن عيسى عليه السلام قال بقى يعطيهم الخبز ويقول كلوا في هذا جسدي، ويعطيهم النبيذ ويقول اشربوا في هذا دمي، هذا عندهم في الأناجيل. الشاهد ان هم كفروا بعد نزول المائدة، وهذه المائدة آية من أوضح آية مائدة تنزل من السماء، لكن هم مهما وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فعذبهم الله عز وجل وسيعذبهم عذابا لا يعذبه أحد من أحد من العالمين. وذكر أنهم مسكوا خنازير، وهذا مروين عن الحسن وقتادة ومجاهد والباقر والصادق، الصادق اللي هو جعفر الصادق اللي هو الإمام عند الشيعة، الإمام أعظم الأئمة عند الشيعة بعد الحسين، أعظم الأئمة، لأن كل الدين الشيعي مأخوذ من منسوب إلى الإمام جعفر، ولذا هم اسمهم الجعفرية، الجعفرية، لأن كله قال أبو عبد الله كل الدين الشيعي، الدين الشيعي في كتاب الكلين، كتاب اسمه الكافي، هو الدين الشيعي كله فيه، المصحف سيبك منه، المصحف هم لا يؤمنون به أصلا، لكن الدين الشيعي كله في كتاب اسمه الكافي، كتاب الكافي كتاب كبير كده، كله من أوله لآخره قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله. مين أبو عبد الله؟ جعفر الصادق، الإمام جعفر الصادق، وكان رجل عالم وكان رجل أهل السنة، ولكن هم نسبوا كل هذا الكلام الباطل إليه رحمة الله عليه. ونقل القرطبي لابن عباس وقتادة ومجاهد وأبي مالك، وذكر أنه مروين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض من قال بهذا القول إن أهل أيلة، 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 هذه كلمة ليست عربية، هذه كلمة نطق إيلياء، إيلياء، إيل، ها إيل يعني أنتوا عارفين قلنا كذا الله كذا القدوس، إيل أصل إيل يعني القدوس على طول، وياء يعني بيت، يبقى إيلياء يعني بيت المقدس، هي إيلياء هي بيت المقدس على طول، إيلياء هي بيت المقدس، سموها إيلة. لما اعتدوا في السبت قال داود عليه الصلاة والسلام اللهم ألبسهم اللعنة مثل الرداء ومثل المنطقة على الحقوين. المنطقة قيل الحزام وقيل الإزار. طيب، فمسخهم الله قردة، وأصحاب المائدة لما كفروا قال عيسى عليه الصلاة والسلام اللهم عذب من كفر بعدما أكل من المائدة عذابا لم تعذب أحدا من العالمين، ولعنهم ولعنهم كما لعنت أصحاب السبت فأصبحوا خنازير. وإذا ناس كثيرة تعتقد ان الاعتداء في السبت كان ايام موسى صلى الله عليه وسلم. هو الاعتداء في السبت كان بعد موسى عليه الصلاة والسلام وليس في زمن موسى صلى الله عليه وسلم. وان هذا بمعنى العنهم او بمعنى العنيم على لسان داود وعيسى بن مريم. وفي الآية اقوال غير هذا، تركنا التعرض لها لانها ليست مما نحن بصدده. لإيه هو اللي بصدده؟ الشيخ الشنقيطي واخر على نفسه عهد في هذا الكتاب انه يتعرض الآيات المتعلقة بالاحكام، وهنا ما في احكام، انا ما في احكام. طيب انتقل اترك هذه اللعن
اللعن على اصحاب السبت كانوا مع يوشع بن
نون، واللي قالوا حنطة ايضا كانوا مع يوشع بن نون، اللي قالوا حطة مش كان لم يكونوا مع موسى صلى الله عليه وسلم.
الذين لعنوا
لعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم كما ذكر الله، لكن موسى لم يلعنه. وإذا لما قيل اللعن قلت لا، عيسى لم يلعن، موسى لم يلعن، وإنما تبرأ منه باعتبارهم فاسقين، هم فعلا فاسقون. وإن ظهر منهم كفر في عهد موسى صلى الله عليه وسلم أشد من حكاية الاعتداء في السبت، وأشد من قولة حنطة، لأنهم قالوا أرنا الله، ولأنهم عبدوا العجل. هذا أسوأ ما فعل بني إسرائيل على الإطلاق، ما فيش أسوأ من هذا. هم يا أخوانا عبدوا العجل، صنعوا عجلا ذهبا صنما وعبدوا الصنم، هذا أسوأ ما فعله بنو إسرائيل. ما هي ما هو في غيره؟ طيب فهم عبدوا العجل، هو ده أسوأ ما فعلوه، أسوأ من اعتداء في السبت، وأسوأ من قول حنطة، وأسوأ من أرنا الله جهرة، وأسوأ من أي شيء آخر. عبدت العجل أسوأ شيء، ولذا دي اللي خلت موسى صلى الله عليه وسلم يلقي الألواح من شدة الغضب. فأسوأ ما فعلوه هو عبدت العجل، أسوأ من التقاء. أصل آخر حكاية بيت المقدس تولي يوم الزحف، تولي يوم الزحف كفر. أجيب يا أخوان، موبقة من الموبقات، مش كده من الموبقات، لكن هل هو كفر؟ لا. فهم لما قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، هذا سخرية، وفي الوقت نفسه هذا تولي يوم الزحف. لكن أسوأ ما فعله بنو إسرائيل على الإطلاق ليس أنهم قالوا نريد نأكل عدس وثوم وبصل، لا، أسوأ شيء هو عبادة العجل، أسوأ شيء عبادة العجل. فهذا الذي تم في عهد موسى ولم يلعنه صلى الله عليه وسلم. يعبدون من؟ يعبدون الله في زعمه، ولكن الله الضعيف الفقير. وإحنا مش ربنا له الصفات، هو عندهم هو له صفات، صفات أنه هو ليس قويا جدا بحيث أنه لو عمل ستة أيام لابد يستريح في اليوم السابع. فلما خلق السماوات والأرض ستة أيام استراحة في اليوم السابع، استراح لأنه أصابه اللغوب والتعب عنده، لأنه ليس قويا بالدرجة التي يعتقدها المسلمون. فهو فقير في قوته وفقير في ماله وفي خزائنه، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهم يعتقدون شمشون ولا أحد منهم أنه أقوى من الرب، وإسرائيل أقوى من الرب. خلق سماوات الأرض
وربنا لما خرجوا جماعة
طب وما دي علاقة دي بال طب ما هم ربنا يحيي ويميت، ما هم بيعتقد ان ربنا يحيي ويميت، هم ما قالوا ان هم عندهم المحيي والمميت هو الله، واللي خلق السماوات والارض وخلق الانسان هو الله. عندهم اسرائيل نفسه، من الذي خلقه؟ خلقه الله ولكنه اقوى من الله. ما هذه عقيدة موجودة في كل الوثنيين يا اخواننا، يعني في اليونانيين عندهم ان كرونوس اللي هو الزمن ده الرب الاقوى كرونوس، نعم، لما خلف ابنه زيوس، ابنه زيوس قتل واقوى منه. فعندهم ان ممكن الاله يخلق ولكن المخلوق ممكن يتفوق على خالقه. ثم عندهم ان اليهود تفوقوا على الرب، لكن المسلمين وقد خلقهم الرب لم يتفوقوا، والنصارى وقد خلقهم الرب لم يتفوق. فعندهم مثلا تقول الله فقير ولا غني، يقولون ايش؟ فقير بالنسبة لهم، لكن بالنسبة للنصارى والمسلمين والمجوس والصينيين واليابانيين غني، عرفت؟ طب ربنا ضعيف ولا قوي؟ بالنسبة لهم هو ضعيف، هم اقوى، اسرائيل اقوى منه، لكن بالنسبة لغيره هو القوي المتين. اليهود عندهم عبادة الذات، إعلاء الاستعلاء. مش انا لسه النهارده قايل لك العناد، ما انا كنت بقول ايه كل قلته ده كده فشل مني انا. نقطه العناد، ما هو العناد؟ العناد مع من؟ هل الاقوام الاخرى عندهم عناد مع الرب؟ لا، هم اللي عندهم العهد مع الرب. لا خلاص عقيدتهم ان هم اقوى. واذا عمالين يخترعوا الان اشياء بحيث كل اللي بيخترعوه اليود والسينما والفضاء والكلام ده كله والاسلحة كله لمحاولة ان يثبتوا لانفسهم انهم اقوى من الرب. يعني الرب ممكن يقيم القيامة ويعدم الناس واحنا ممكن نسلط القنبلة النووية نموت الناس كلها. هي ربنا ممكن بيموت الحيوانات والزروع واحنا ممكن ندمر الحيوانات والزروع. سبحان عزيز ربنا فوق واحنا بنطلع هو الكواكب والنجوم مش بس الأمر على الآن بندبر للخروج للصعود للزهرة وإلى المشتري وسنخترق السماوات. فهم صفات الرب بيحاولوا ينزعوها. دول مجرمون لأقصى ما تتخيل. ولذا لما يجي حد لك السلام وبتاع والأديان إيه وسلام إيه مع اليهود ما يصلحش حاجة مع اليهود. اليهود ما ينفعش معهم غير الذلة الإذلال حتى لو بالجزية لأن الجزية أذل لهم من القتل.
ما فائدة عبادته
ما هو هو الله يعبد عندهم ما فيش إشكال في إنه يعبد لكن إنه نعتقد إنه هو له التفوق التام عليهم لا فما في إشكال إنه هو يعبد ما في إشكال بالصلاتين الصبح والعصر والركوع والسجود ما في إشكال لأنه هو خلق العالم ويحيي ويميت لكن نحن ننزع حتى ننتزع تلك الصفات في الحالة دي لما ما في داعي للعبادة. وإذا كتير من النصارى البروتستانت هم حقيقتهم يهود زي جورج بوش الأكبر وجورج بوش الأصغر ونورمان شوارزكوف قائد القوات الحلفاء اللي دمرت العراق هؤلاء كلهم عقيدتهم توراتية بحتة. ففي نصارى اسمهم التوراتيون اللي هم أتباع تمام لليهود والعياذ بالله. تفاصيل مزعجة أنتوا شغل نفسكم بها ليه؟ أنت عليك اللي عليه وصله لك أن اليهود عندهم خاصية مع ليه لاعتقاد ان هم ند له وزياده ند وزياده للرب فدول اللي هم بيتخذوا اندادا. دي العقيده اللوث اللي جه لفرعون لحظه انا ربكم الاعلى معرفته هو عارف انه كذاب هو عارف. هل اليهود يعلمون في انفسهم انهم كذابين؟ لا. يعني فرعون يقول انا ربكم الاعلى وهو يعلم ان ربنا هو رب الاعلى ويقول ما علمت لكم من إله غيره ويعلم أنه لا يعبد إلا الله لأن موسى قال له قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. أما اليهود فلا. يعني عقيدة اليهود أسوأ من عقيدة فرعون. ناس الله العفو والعافية. في في المائدة أسعرت أن هم اللي كانوا مع عيسى صلى الله عليه وسلم والحواريين هم الذين قالوا حواريين صحابة وبعض الناس منهم منافقون. وإذا في صحابة أي نبي ستجد صحابة وتجد منافقين وهذا كان في من حول محمد صلى الله عليه وسلم. فمن الحواريين من كانوا يخفون كفرهم وضلالهم وهم الذين سعوا إلى قتل عيسى صلى الله عليه وسلم وقتلوه شرعا كما ذكرنا. لكن المخلصون منهم تأثروا بمطالبة إنزال مائدة من السماء فطالبوا عيسى عليه السلام أن يطلب الله ينزل المائدة من السماء فنزلت المائدة. لما نزلت المائدة ازدادوا إيمانا وازداد الكافرون إيه؟ كفر. ولذا ازدادوا كفرا قال فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فإني أعذب عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. فمجموعة المنافقة ازدادت كفرا والمجموعة المؤمنة ازدادت إيمان. فهي آية عظيمة آية عظيمة جدا من آيات عيسى بن مريم. فعيسى بن مريم كان يحيي الموتى وكان يبرئ الأكمى والأبرص وكان ونزلت عليه المائدة ونزل عليه الإنجيل. هذه كل آيات لعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. أيوة كان يحيي ويميت بإذن الله. هل أنا وأخرج وأحيي الموتى بإذن الله فهو يحيي الموتى. أيه هو بيحي ويميت بإذن الله. ما فيش نبي آخر كان بيحي ويميت هو فقط عيسى صلى الله عليه وسلم. فآياته كثيرة. المائدة ازداد المؤمنون بها إيمانا وازداد المنافقون الكافرون بها كفرا. هؤلاء هم الذين يعذبهم الله عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. هم بعد المائدة قرروا التخلص من عيسى صلى الله عليه وسلم. خلاص انتهى خلاص انتهى. أما الآية آية المائدة آية واضحة خالص. دي آية ظاهرة أي ظاهر مع أنه أظهر منها والله أنه يشكل هيئة الطير يجيب طين ويعمله طير ثم ينفخ فيه بإذن الله فيصير طير يطير بجناحيه. هذه آية واضحة. وهم واللي يرى طيرا واثنين وثلاثة ولا يصدق، طب يجيب هو طين ويعطيه لعيسى صلى الله عليه وسلم، ياخد الطين يشكله وينفخ فيه بإذن الله يصير طير. آية أوضح ما تكون. ناس موتى وتم دفنهم من زمان وخلصنا منهم، يروح يطلعهم من القبر، هذه آية عظيمة جدا. إنسان أكمه من يوم أكمه، مش أعمى، أكمه من يوم ما تولد وهو لا يبصر ولا يرى، فعيسى صلى الله عليه وسلم يمسح ويسمي الله يبصر. الأبرص يسمي الله ويمسح عليه، المسيح يمسح عليه يصير جسده طيب جدا. آيات واضحة خالص، مع ذلك طلبوا إيه؟ المائدة. لما نزلت المائدة كان انتهى الأمر خلاص كده، يا إما بقى يا إما يؤمنوا يا إما يعاقبوا. فالمؤمنون ازدادوا إيمانا والآخرون ازدادوا كفرا، دعا عليهم عيسى ولعنهم، دعا لأنه هنا خلاص استحقوا اللعن، لأنه بعد المائدة ما يصلح شيء معهم، نهاء انتهى انتهى. فلذا قال لهم من أنصار الله؟ قال الحواري نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وإيه؟ هي دي الكافر اللي كفر الطائفة دي الملعونة، هذه الملعونة. واضح كده؟ نعم. تحبوا انت الحكايات؟ ما يستطب هم ليه؟ ايه لكن هو ما استغفرش ولن يستغفر، هو ده معاين، هو لا استغفر ولا يستغفر، ويعرف ان هذا الذنب ما فيهوش غفران، ما فيهش فيه. مش قلتم ده ربنا اللي قال؟ بس هو لن يوم خلاص. ما في ناس كده، ما فرعون يعلم وأصر جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو، فإبليس ظلم وعلو أشد، ما فيش لا مجال لا مجال. وربنا قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، ده بيخاطب الذين قالوا إن الله فقير نحن أغنياء، وبيخاطب الذين قالوا إن الله ثالث. ومع ذلك هل رأيتم اليهود تابوا الله واستغفروا؟ اليهود لا يتوبون ولا، اليهود مثل إبليس، هو لا يتوب ولا يستغفر، اليهود لا يتوبون ولا يستغفرون، نعوذ بالله، معاندون. يستغفر مين؟ هو شايف نفسه انه اقوى، يستغفر الاضعف، يستغفر الافقر. انت لكي تستغفر اولا لابد يستقر في قلبك تعظيم الرب. كل الالوهيه مبنيه على الربوبيه، والربوبيه كلها التعظيم. ما هي الربوبيه ايش اللي تعظيم؟ لانه انفراده بالخلق والملك والتدبير، يعني لابد من تعظيمه سبحانه جل وعلا. التعظيم يجعلك تستغفر وتتوب. أما اليهود ما ليس عندهم التعظيم، لا بيستغفر ولا بيتوب، ما في. وانت الآن الإحصائيات المنشورة في الأيام الماضية، إحصائيات منشورة ان في عدد كبير جدا يوميا بيدخل من النصارى إلى الإسلام يوميا، والإحصائيات موجودة في الأزهر، ان أقل يوم مثلا، أقل يوم بيبقى مثلا 26-80 شخص يوميا، يوميا بتسجل في الأزهر الحالات دي. ومن زمان يدخل ناس في دين الله أفواجا، اليهود لا، دخلوا في دين الله أفواجا. إمتى؟ متى دخلوا في دين الله أفواجا؟ هم لما ذبحوا في بني قريظة، وطردوا بني قينقاع، وطرد بني النضير، وهزموا في خيبر، من أسلم؟ ده أبو بكر، جاب بكرة ونزل أسلم. يعني دايما كل فترة، كل 50-60 سنة تلاقي واحد أسلم. ليه؟ لماذا؟ يعتقدون أن الإسلام دين باطل، هم عارفين دين الحق، بس العناد، العناد والاستكبار. هم عندهم مرض العناد، ما المعاند لا. فالإبليس عنده العناد، مش أنا لما قسمنا نوع الكفر الأربعة خصصنا إبليس بكفر إيش؟ المعاند لا يستغفر ولا يتوب. يا إخواننا الله يهديك. مش قال
لما عيسى صلى أم راحت وبيت له هذا المسلك بالله،
هل أنت عيسى؟ أساطير، أساطير هي عارفة أنه مش ممكن يصلب. أساطير قال تعالى هنا، الشيخ يرجع إلى آيات الأحكام، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. نقولها إيمانكم ولا أيمانكم؟ أيمان، لا يجوز اللغو في الإيمان، وإنما يجوز اللغو في الأيمان، والأيمان يعني الحلفان الحلف. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أيضا. فعقدتم الأيمان يعني قصدتم عقد اليمين فيه. إذن أي حلف بلا قصد لا يؤاخذنا الله به. يبقى أول شيء لمفهوم اللغو، أول شيء اليمين بلا قصد، هذه واحد. أول شيء في اللغو اليمين بلا قصد، فلا يعاقبنا الله عز وجل عليه. كثير تقول له اتفضل والله لا تيجي والله لا تيجي، هذا لا تقصد به شيئا. فالقصد الايمان اذا انتفى القصد اتى اللغو، واذا اتى اللغو انتفت الكفار. تمام كده؟ يا ما تقول لواحد والله لا تيجي وما بيجيش بتكفر، ها؟ لا، ليس عليك كفارة. فأول شيء في اللغو، أيوة نعم، أول شيء في اللغو انعدام القصد، ثبوت اللغو بانعدام القصد أول شيء. أما ما يجري من على ألسنتكم من غير قصد نحو لا والله وبلا والله وإيش وإيه والله، هذا كله لغو في الأيمان، لا يحاسبنا الله عز وجل به. طيب حاضر. قال الفرزدق: ولست بمأخوذ بلغو تقوله إذا لم تعمد عاقدات العزائم. يعني لما كانش عندك عقد عزم، ده من الآية، واخد المعنى من الآية. الفرزدق شاعر، هل هو من الغاوين؟ صح، لا، الفرزدق ليس من الغاوين، لا، هم قالوا في تشيع، يعني في حب الآل البيت. ولذا هو لما قابل حسين رضي الله عنه قال الحسين: رأيت أناسا قلوبهم معك وسيوفهم عليك. فكانت هذه من أبلغ النصائح، من أبلغ النصائح. قال له: رأيت أناسا، يعني في أهل العراق أهل الشرك والنفاق، رأيت أناسا قلوبهم معك وسيوفهم عليك. وفعل سيوفهم كانت عليه وقتلوا. طيب، إذن أول شيء في اللغو، اللغو هو انعدام القصد. قال: وفي المراد باللغو في الآية أقوال، أشهرها عند العلماء اثنان. أولا، أن اللغو ما يجري على لسان الإنسان من غير قصد، كقوله لا والله بلا والله. وذهب إلى هذا القول الشافعي رضي رحمه الله وعائشة في إحدى الروايتين عنها. يقدم الشافعي على عائشة، هذا جائز نعم في الفقه، لما يكون السياق سياق فقهي فبتقدم الأئمة، وليس هذا تفضيلا، لأن الأئمة عندهم قواعد فقهية وعندهم تفصيل فقهي. أما عائشة رضي الله عنها والصحابة ليس عندهم ذلك، بل عندهم إفتاءات وبلاغات. فقال قول الشافعي وعائشة في إحدى الروايتين عنها، وروي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم في أحد قوليه، والشعبي وعكرمة في أحد قوليه، وعروة بن الزبير وأبي صالح والضحاك في أحد قوليه، وأبي قلابة والزهري كما نقله عنه ابن كثير وغيره. إذن اللغو هو ما يجعل الإنسان، وهذا الكلام كله صحيح. القول الثاني أن اللغو هو أن يحلف على ما يعتقده فيظهر نفيه. عارف كيف؟ مثلا بسيطة جدا، بسيطة جدا، حاشا مثلا الشيخ الفوزان، حاشا، فمثلا تقول واحد يقول الشيخ الفوزان كان يشرب الخمر أمس، فتحدث غير عن طلاب العلم. الشيخ الفوزان إمامنا وعالمنا، يقول والله ما حصل. طب أنت تعرف أن حصل ولا لا؟ ها؟ أنت بتقول والله ما حصل على إيش؟ على أساس إيش؟ على أساس ده غالب اليقين، ده اللي قال أصحاب الأصل، الأصل المعلوم أن هذا الرجل رجل تقي ورجل ورع ورجل علامة ورجل إمام، ولا يتخيل أن يحدث منه هذا، ولا يتخيل أن يحدث منه هذا. فأنت لما حلفت، حلفت على إيش؟ على ما تعتقد، حلفت على ما تعتقد، تمام؟ ثم ظهر حاشاه أنه حدث منه. في هذه الحالة هل تكفر عن يمينك؟ لا، لا تكفر عن يمينك. واضح كده؟ واحد لا يعلم ما حدث من معاذ رضي الله عنه، فقيل له أحد الصحابة زنا، قال والله ما يحصل. هنا بيتكلم على اعتقادي الحقيقي. ثم نقول له كيف؟ تعرف أستنى، ده حدث، ده في ثبت في البخاري ومسلم أنه في واحد من الصحابة فاضل رضي الله عنه اسمه معاذ وقع في الزنا. فهنا هل يكفر عن يمينه؟ لا. أي تمام كده؟ لو واحد أقسم أنه ما في أحد من الصحابة يشرب الخمر، فهنا له احتمالان اثنان يجعلان لا يكفر. أنه يقصد أن هذا أمر غير منتشر بين الصحابة، أنه فقط الذي ورد عنه هو عبد الله بن حمار ووحشي بن حرب، فبيكلم على الغالب والحلف على الغالب ليس فيه شيء، أو أنه لم يكن يعلم. فالشاهد أنك لو حلفت على غالب ظنك فإنك إيش؟ لا تكفر. تمام كده؟ لا تكفر. لكن احتمال أنك تحلف على شيء ثم يظهر خلافه، فهل تكفر؟ لا، لا أكفر. واضح كده؟ يبقى اللغو له معنيان. معنى الأول ما يجري على لسان الناس بدون قصد، لا والله بلى والله ما يكون بقصد ولكن مبني على غالب الاستصحاب واستصحاب الأصل. ففي هذه الحالة في هذين الحالين لا توجد كفارة وكلاهما يسمى اللو. كلاهما يسمى اللو. وانت حالا تعرف شخصا مثلا من إخوانك, انت مصاحب فلان مثلا من هؤلاء وفات انت مصاحب بقالك 10 سنين تعرف صدقه وامانته, فاقول لك والله ده نصب عليه, تقول لا والله ما يحصل من الغالب معاملتك به, لا والله ما يحصل. ففي هذه الحالة تكون انت عليك كفارة؟ لا فلان يصلي دائما في المسجد جماعة وانت بتراه فيقول لك ما صلى امس جماعة, تقول لا يمكن والله ما يحصل, ثم يثبت انه هو فعلا لم يأتي, هل عليك كفارة؟ لا. واضح كده؟ يبقى اللغو له معنيين, المعنى الاول الذي ينتفي فيه القصد, المعنى الثاني يكون فيه القصد ولكن مع استصحاب الاصل. واضحه؟ طيب بارك الله فيكم. وهذا مذهب مالك بن انس, وقال انه احسن ما سمع في معنى اللغو, وهو مروي ايضا عن عائشه. شوف فقه عائشه وابي هريره ابن عباس في حديث قوليه, وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير ومجاهد في حديث قوليه, وابراهيم النخعي والحسن وزرار بن اوفى وابي مالك وعطاء وبكر بن عبد الله واحد قوليه عكرمه وحبيب بن ابي ثابت والسدي ومكحول ومقاتل وطاووس وقتاده والربيع بن انس ويحيى بن سعد, يعني جماعه كبيره من التابعين, فضلا عن الصحابه عائشه وابو هريره وابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم. والقولان متقاربان واللغو يشملهما, لأنه في النوع الأول لم يقصد عقد اليمين أصلا, والله لا تشرب والله لا تيجي, وفي الثاني لم يقصد إلا الحق والصواب, شهد بالحق والصواب, وغير هذين الأقوال. الله أكبر, ما لا إله إلا الله. قال وغير هذين الأقوال, هذين القولين من الأقوال تركته لضعفه في نظري, واللغو في اللغة هو الكلام بما لا خير فيه ولا حاجة إليه. ومنه حديث إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت أو لغيت, وهكذا. إذن اللغو هو المقصود به شيئان فقط لا غير, وهذا هو الصحيح, هذا هو الصحيح. أما أحكام الأيمان, قال اعلم أن الأيمان 4 أقسام, 2 فيهما الكفارة بلا خلاف واثنان مختلف فيهما. قال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نص الأيمان في الشريعة, الأيمان يعني على 4 أقسام, قسمان فيهما الكفارة وقسمان لا كفارة فيهما. خرج الدارقطني في سننه حدثنا كذا كذا بسنده عن علقمة عن عبد الله, من عبد الله رضي الله عنه, قال الأيمان 4, يمينان يكفران ويمينان لا يكفران, فاليمينان اللذان يكفران, فالرجل الذي يحلف والله لا أفعل كذا وكذا فيفعل, والرجل يقول والله لا أفعلن كذا وكذا فلا يفعل, واللي هو كله بلا قصد. واليمينان اللذان لا يكفران, فالرجل يحلف والله ما فعلت كذا وقد فعل, والرجل يحلف لقد فعلت كذا وكذا ولم يفعله. لا, الأولين اللي تقول والله ما هعمل وتعمل, والله لا لن والله سأفعل ولا تفعل, كما قال الصديق والله لا أعطينا ابن أبي أساس لو مصطح لا أعطينا ابن أساس أبدا, ثم وجد أنه كيف وأنزل الله جل ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة فكفر عن يمين, بين أقسم ألا يفعل. وممكن تقول لفلان أغضبك أخ من إخوانك والله ما أكلمك أبدا, ثم تجد أن هذا غلط, أختك تغضبك في بيتها تقول والله ما زورها تاني أبدا, وده بيحصل, ترجع تقول كيف أترك أختي ولا أزورها, ما يصلح هذا الكلام. وبيحدث بين الزوجين, أغضبها شد عليها تقول والله ما أكلمك أبدا, والله ما أنا نايم جنبك تاني, ويرجع تاني, هذا كله فيه كفارات. فقلت أفعل ثم لم تفعل, قلت لن أفعل ثم فعلت, في الحالتين في كفار, لأن هنا في قصد, هنا في قصد يا أخوان. أما اليمينان اللذان لا كفارة فيهما اللي هو والله كذا اللي هو لغو وليس فيه قصد, والله لا تشرب قهوة, والله لا تدخل عندي, وهذا كله ليس فيه كفارة, والحلف على غالب الظن. وقال سفيان اللي هو الثوري الأيمان 4, يمينان يكفران, وهو أن يقول الرجل والله أفعل والله لا أفعل ثم يفعل, أو يقول والله لا أفعلن ثم لا يفعل. ويمينان لا يكفران، وهو أن يقول الرجل والله ما فعلت وقد فعل. يا أنت ما يا عم أنت ما مريت علي الصبح ووجهي في وجهي في وجهك ولم تسلم عليه، والله ما حصل. هو ما انتبهش، فبيكلم على غالب ظن، وهو حصل هو لم يسلم عليه، فهنا عليه كفارة؟ لا، هو ما قصر وقد فعل. أو يقول والله لقد فعلت، أنا شايفك الصبح ومسلم عليك، وهو في دماغك أنت كل يوم بتمر عليه الصبح السلام عليكم. يوم مر وانت مزهول ومشيت، يقول لك انت النهاردة مريت ولم تسلم عليك. يقول كيف والله مسلم عليك يا عم، ما سلمتش. والله مسلم عليك يا عم، انت لم تسلم. هذا يحدث، فهذا فيه كفارة؟ لا، ليس فيه كفارة، ليس فيه كفارة. مختلف صحيحنا ليس فيه كفارة. خلاص، اذا هذا ايه، هذا مسألة الكفارة. نعم، اذا علق المشيئة انتفى الكفارة، ولكن لا يحسب من اللغو. لا، كأن خمسة يعني، نضيف إليها اليمين الذي لحقه إن شاء الله، إن شاء الله، فهذا لا كفارة فيه. ودي نصيحة ابن عثيمين رحمه الله بإطلاق. نعم، إلا إذا كان يأكل حق أحد، هذه مصيبة. هذا يمين غموس، واليمين الغموس هذه مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة جدا. اليمين الغموس هو الحلف لأكل حق، فهنا يقول لك فبحلف بقصد ونخد منه الأرض والمال وكفر بطعم عشر مساكين. ايش القضية؟ فمثلا عبد الغفار عنده سيارة، واتفقت مع اثنين منكم اخذ السيارة، وهم يحلفوا ان السيارة لي انا ملكي وليست لعبد الغفار، ثم اقول خلاص كفر عني منكم، انت 10 كيلو مكرونة وانت 10 كيلو مكرونة اكلت السيارة منه. هذا الحلف لو كفرنا 10,000 مرة هذا يمين غموس، لانه ادى الى اكل مال المسلم بالباطل، فده اسمه غموس يغمس صاحبيه في النار. ففي هذه الحالة كيف الحل؟ ما ليس له كفارة، وإنما كفارة بعد التوبة وإرجاع الحق. يأخذ مني السيارة يعطوها له ويعلن أنهما كذبا في هذا الحلف ويكفر عن اليمين. هذا علاج اليمين الغموس ولا علاج آخر. لكن واحد يقول زي اللي يقولك نسرق المال ونطلع شوية زكاة. إيش طلع زكاة؟ هذا كلام. فاليمين الغموس هو تعمد الكذب، تعمد الكذب. وقد أقسموا على إفك عائشة رضي الله عنها المجرمون اللي هو ابن سلوة والمنافقون، أما الذين اتهموها فغلب على ظنهم اللي هو مصطح وحسان وحمنة، غلب على ظنهم فكفروا ولم يكفروا، ولكن ضرب كل منهم 80 جلدة. لا، عشان بعد العصر الناس بتبقى عايزة، البيعين بالذات يبقى يريد يذهب، لأنه العصر الآن غير العصر زمان. الآن العصر ده مبتدئ النهار عند الناس بسبب كسله، والمغرب البيع شغال حلو، والعشاء البيع شغال تمام، ولغاية الفجر البيع شغال، التجارة شغالة. أما أيام الصحابة إذا المغرب اقترب مفيش بيع، خلاص السلع انتهت، ولا في ثلاجات حفظ ولا شيء. فلو حضرتك معك مثلا طماطم أو معك موز، معك سلعة، إذا لم تبيعها بعد العصر يبقى إيه؟ هتفسد السلعة خلاص. فيحلفوا لكي يتم البيع، يحلف ليتم البيع بسرعة. فهنا الحلف بعد العصر أشد من الحلف بعد الظهر وبعد الصبح، لأن لسه الوقت فيه متسع، إن لك في النار سبحا طويلة. عشان كده نقضي بما هذه مشكلة. لا، إذا الحلف صدق فيصلح في كل وقت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن تنفيق السلعة، تنفيق السلعة، تصريف السلعة بحلف بعد العصر. أما لو حلف صادقا في أي وقت فهو صادق، الصادق دائما مقبول قوله. اليمين الغموس، طب خلينا بس نخلص الغموس. اليمين الغموس هو اليمين الكذب الذي يؤدي إلى ضياع الحقوق. هي الحقوق فقط مالية؟ لا، لو ناس 4 جم حلفوا ان رأوا فلان يزني وفرجوا يفرجه ولم يحدث، ما الذي يحدث له؟ يرجع او يجلد ان كان بكرة، مش كده؟ طيب كيف التوبة؟ بان يكفر عن يمينه بطعم 10 مساكين. ده الرجل يتراجع، شاهد انه قتل فلانا، شاهد انه سرق فقطعت يده، قطعت يده ورحيني يقول لك اطلع 10 كيلو مكرونة، 10 كيلو مكرونة، الرجل قطعت يده. فهنا لابد من تكذيب أنفسهم، والحاكم يرى ما يرى ويعوضه، يدفعوا الدية اللي هي 500 دينار للمقطوع يده، يدفعوا دية يده اللي هي 500 دينار اللي هي 50 من الإبل، يدوله 50 من الإبل يدفعوهم الاثنين اللي شهد باطل عليه ان هو سرق، يدوله 50 من الإبل ويعلن أمام العالم كذبهما ويعاقبهما الحاكم بما يرى. أما يقول له كفر بطعم 10 مساكين بعد ذلك يطلع 10 مساكين أيضا طعم 10 مساكين. فاليمين الغموس تؤدي إلى ضياع الحقوق، الحقوق سواء مالية وغير مالية. شهد على امرأة بالزنا سوه سمعتها خالص، ففي هذه الحالة هم شهدوا عليها بالزنا، سترجم المرأة وتفتضح ويفتضح قبيلتها، ثم يروح يطلع 10 كيلو مكرونة. لا ما يصلحها، ما يصلحها. فاليمين الغموس لابد فيها من إيه؟ توبة، برجع الحقوق اللي هو لاحق بالتوبة والكفارة والأمر واللجوء للحاكم ليرى ما يرى، يجتهد في هذا. فيمين الغموس بعض كثير الجمهور على أن يمين الغموس لا تكفر، ليس لا كفر الجمهور أن ليس لا كفر، والراجح الله أعلم أنها تكفر بعد ما بعد ما ذكر بعد التوبة التي لاحقة بجميع شروطها، مش كده؟ فهذا هو اليمين الغموس والعياذ بالله، لأنه يؤدي إلى ضياع حقوق الناس وخراب الذمم. طيب الأمر الثاني أن الأيمان لا تنعقد إلا بأسماء الله وصفاته، فأي حلف بغير الله عز وجل فهذا غير منعقد أصلا. يعني هل في كفارة؟ يعني واحد قال والنبي حصل كذا، هو الآن قال قولة إيه؟ شركية، تمام، هل عليه كفارة هذا اليمين؟ لا، لأن اليمين أصلا لم ينعقد، هو لكي ينعقد ربنا يقول ما عقدتم الأيمان، فلكي ينعقد احنا قلنا في الشرط الأول الصدق فيه، الثاني أن يكون بأسماء الله أو صفاته. فواحد حلف بالقرآن بالتوراة بالإنجيل بكلام الله باستواء الله على عرشه بيد الله بقدم الله بعيني الله بوجه الله، هذا كله حلف صحيح، حلف صحيح. حلف بالزبور حلف صحيح، حلف صحيح، الله الرحمن الرحيم، أي اسم أسماء الله أي صفة من صفات الله ينعقد بها إيه؟ الحلف. غير ذلك لا ينعقد الحلف، غير ذلك لا ينعقد الحلف. والخلاف في الحلف بالمصحف، والراجح أنه لا ينعقد، لأن المصحف في ذهن الناس ليس القرآن المتلو وإنما هو الجلادة مع الأوراق مع الشهر، فإن كان في ذهن الناس أن المصحف هو كلام الله يبقى نعقد الحلف وأخطأ صاحبنا. وأما إذا كان المصحف في عرف الناس هو الكتابة والورق والجلادة فهذا لا ينعقد. فالشاهد أنه لابد يكون بأسماء الله وصفاته، ولا تنعقد بالحلف بمخلوق أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هذه الشرط الثاني. خلاص هذا حلف. شوف في مسألة القضاء غير مسألة الكلام، في مسألة الكلام العبرة بنية الحالف، مسألة القضاء القاضي يحدد نوع الحلف. ولذا القاضي يجي في المحكمة يقول لك ايه، قول والله اقول الحق صح، فلو قلت والكريم اقول الحق لك لا قل والله، تقول والرحمة لك قل والله، لابد من طاعة القاضي لان الاسماء الاخرى غير الله والرحمن مشتركة، فتقول والكريم يعني ويوسف عليه السلام وابويا ما ابويا كريم مثلا يعني. فهنا القاضي بيلزمك بنوعية الحلف. القضاء الان ممكن يقول لك احلف وحط ايدك على المصحف، هذه بدعة، ولكن هل نطيع القاضي؟ نعم. لماذا؟ ها؟ لا، والأمر يأمرني ببدعة وأنا أطيعه؟ يقول لي ما أطيعوش. لا، أنا ما فيش في كلام خالص، وضع اليد على المصحف واحلف، هو بيقول لك حط يدك على المصحف واحلف، هذه بدعة، بدعة بالاتفاق ماشي. أنا أطيعه في وضع يدي، أنا مش بتكلم على الحلف الله يهديكم، هو بيقول لكش احلف بالمصحف، ده بيقول لك حط يدك على المصحف وقول والله أقول الحق، يعني بمرك بالحلف بمن؟ بس بيقرن ذلك بأنك تضع يدك على المصحف، فوضع اليد على المصحف بدعة. أما الحلف بالله فهو حق، ومن حق القاضي أمرني، فأنا سأطيعه بالحلف بالله، هل أطيعه بوضع يدي على المصحف؟ هي دي النقطة، لماذا أطيعه؟ أيوه هو ده، مش لأنه ولي الأمر، لأن ولي الأمر إذا أمر بمعصية فلا يطاع، وإذا أمر ببدعة فلا يطاع، لكن الشيخ ابن عثيمين قال العوام لا يعرفون هذا، فإذا امتنعت أنت عن وضع ذلك المصحف لن يفهموا أنها بدعة، وإنما سيفهموا أنه تنصل من الحرف، ماشي كده؟ فده اجتهاد إمام، اجتهاد ابن عثيمين رحمة الله عليه. طيب ما هو السمع لو قال له حق عندي يقول لك لا ما تحش المصحف الف بكذا، قول له حاضر. لا من الان انا احلف لك، انت شاكك في الحلف، قل لي ماذا احلف؟ ان قلت احلف بالنبي اقول لك لا انا لا احلف بغير الله، والقاضي لو قال احلف بالنبي هي اراعي المصير المصلحه، لا ما احلفش لانها شرك. اما انت لك حق عندي فقلت لي احلف، فانا بحلف بشيء مشتبه، يقول لي لا احلف بكذا، حاضر، لأنه له حق عندي والقاضي له أمر علي، تمام. أما في الكلام العادي أنا أحلف بما أشاء بس بشرط لا أتعدى أسماء الله وصفاته. الحلف بالقرآن هذا خلاص، قرآن والتوراة والإنجيل، ما أنت ممكن تقول لي واحد يحلف بالتوراة يقصد التوراة المحرفة، وهي التوراة كلها الموجودة أنا محرفة، لكن لو حلف بها إذا هذا يمين منعقد، هذا يمين منعقد. لا وحياة فلان ده كلام ما هو جاهل، يقول له كفر عن يمينك ونقول له قل لا إله إلا الله، ده مش حلف أصلا، انت ما حلفتش، انت هم حلفش، ما يقول لك هو الناس جهلة، الناس يقول لك والله كذا، تقول له يا شيخ يقول لك وحياة ولادي، كأن يعني حياة ولادي أعظم من الحلف بالله، هذا جهل. لكن هل أقر على الجهل؟ هل أقر على الشرك؟ لا. فنقول له احلف بك، يقول لك وحياة أبوي، يقول له ولا حياة أبوك ولا حياة كذا، احلف بالله. قول له ما ينفعش، قول له ما ينفعش، قول له ما ينفعش، قول له غلط، لازم، هذا باطل، هذا منكر، كيف تسكت على المنكر؟ ما فيش كفارات. كفارة ايه؟ الكفارة اليمين، لا الكفارة على ما عقدتم الايمان، يعني اليمين الايش المنعقد، واحنا قلنا اليمين الذي ليس باسماء الله ولا صفاته لا ينعقد اصلا، ما حصلش يمين، ده كلام مش يمين اصلا، ما فيش كفارة. وقالوا كعبة والنبي والمصحف كل ده لا فيش، هو يكفر على ده مسألة تخصه، واللي يخصني أمره بالمعروف. أما هل هو يمين منعقد؟ لا، غير منعقد، لا ينعقد إلا إذا كان بأسماء الله وصفاته، لا ينعقد. ففي ناس عندهم تعظيم عظيم، يحلف بالكعبة، عنده تعظيم للكعبة، واحد رحمة يقول لك أنا عمري ما أقول رحمة أمي كذب أبدا. يا عم أنا مش بكلم في الكذب والصدق، أنا بكلم في الحلف، الحلف لا يجوز، لا يجوز بالكعبة ولا برحمة أمك، أنا مالي من رحمة أمك أنا. فالشاهد ان اليمين لكي تنعقد لابد ان تكون اي حسب. علي الطلاق هذا حلف، بس هو حلف بدعي لكنه ليس شركي، ان علي كلمة علي يعني والله، ولذا كل اللي بيقول امراته علي الطلاق بنقول عليك ايه؟ كفارة يمين، هذا هو الصحيح، ان كلمة علي يعني والله، يعني يلزمني، وما ما يستطيع أن يلزمك إلا الله، في حد يستطيع إلزامك إلا الله سبحانه وتعالى؟ ما في إلزام القلب، ما في إلا الله، فعلي الطلاق يعني والله، لكن هذا حلف بدعي، هو منعقد نعم، أيوة عليك كفارة، ما اللي بيقول مراته علي الطلاق بيقول له روح كفر يعني مينك، أمال إيه؟ عليك كفارة. أحمد بن حنبل بيحسبه طلاق كمان، بيحسبه طلاق ليه؟ علي يعني والله، طلاق طلاق يبقى وقع على طول. ده الأئمة الأربعة، إن علي الطلاق طالق، الأئمة الأربعة إن كلمة علي الطلاق هي طلاق. ابن تيمية اللي قال لا، فين علي الطلاق فيها؟ وفين دليلكم؟ فهي كلمة علي يعني والله، يبقى والله لا طلق، هذا يمين، واليمين الإنسان إذا رأى غيره خيرا منها فيعمل إيه؟ يكفر عن يمين وليفعل وليأتي الذي هو خير. فكلمة علي الطلاق كلام ابن تيمية كلام علي نور، وده كلام ابن حزم أصلا، وابن تيمية واخد من ابن حزم، لكن ابن حزم تألق فيه، متألق في الفقه، احنا بنكرهه في العقيدة لكن هو متألق في الفقه، هنعمل له ايه؟ فاخواننا اليمين اللي كان عقد لابد ان يكون بالله، فكلمة علي الطلاق ها يمين. طب اللي بيقول لمراته لو كلمتي حد تكوني طالق، هنا بنحسبها يمين ايضا، يا اما تكون وعد، لو كلمتي حد وعد مني اطلق صح، او نذر علي اطلقك، او والله لا طلقك، مفيش غير الثلاثة دول، فبناخد الوسط في الفتوى ليه ايه؟ يمين يكفر ب 12 مساكين، لو رحت لخالتك تكوني طالق، لو طلعت البلكونه تكوني طالق، هنا اما وعد اما حلف اما نذر، اخترنا الوسط. احنا بنختار بناخد من كلام مين؟ ابن تيمية رحمه الله. ولو في نص انا الزمه، فكلام الائمه الاربعه لا يلزمنا لعدم وجود دليل، بس لا تجر عليهم. ماشي، يبقى اليمين المنعقده التي نمره واحد فيها قصد، نمره اثنين باسماء الله وصفاته، يبقى شرطانهم في اليمين المنعقد. الثالثة، يخرج من عهدة اليمين بواحد من ثلاث أشياء: إبرارها بفعل ما حلف عليه، لو حلف على شيء وأتاه خلاص ما عليه شيء، حلفه ذهب خلاص ما عليه شيء، ولو لم يفعل يبقى النوع الثاني إيش؟ الكفار. وهي جائزة قبل الحنس وبعده على التحقيق، يعني عليه كفارة سواء نفذت أو لم أنفذ، يبقى ممكن أرجع من البداية. من البداية قلت والله ما رايح غدا إلى كذا، قبل ما يجي الغد ندمت أكفر ما فيش إشكال، أو غدا أكفر، المهم أنه صار دينا في عنقي للرب جل وعلا. الثالث، الاستثناء اللي وصل لي سعد بنحو إن شاء الله، فهذا لا كفارة فيه ولا لزوم لفعله. فلو واحد قال لمرته والله أنت طالق إن شاء الله، ينعقد طلاقا، طيب عليه كفارة؟ لا، لا لا كفارة ولا طلاق، لا كفارة ولا طلاق. عايز ايه؟ في سره ما فيش اشكال، اسمع نفسه. طب خلاص هو هكون بس بتعمل كده، انت بالنسبة لك انت ينعقد الطلاق، لان الاخوة هنا كلهم ناقمون عليك. طيب، فالشيخ الشنقيطي يرى ان كلمة ان شاء الله ينعقد بها الكفار، والشيخ ابن عثيمين يقول لا ينعقد بها الكفار. قال والتحقيق انه حل لليمين لا بدل من الكفار. ماشي، لكن في المؤدة انه هو هي مؤدة واحد، ويشترط فيه قصد التلفظ به والاتصال باليمين فلا يقبل الفصل بغير ضروري. يعني ايه الفصل؟ واحد قال والله انت طالب، وبعدين بعد ما تغدى ان شاء الله، لا ما ينفعش، هنا لابد من الموالاة، واضح كده؟ إلا إذا قطعه شيء ضروري كسعال كعطاس، فهذا لا بأس به، لا شيء ضروري هنا. لكن إذا قطعه بوقت ينفي الموالاة، يبقى هنا اليمين انعقدت خلاص، ولا كلمة إن شاء الله لم يعد لها مدخل، لم يعد لها مدخل، انتهينا. فقال كالسعال والعطاس، وما ذهب إليه ابن عباس وغيره من جواز تراخي الاستثناء، اللي هو فالتحقيق في أن المراد به أن العبد يلزمه إذا قال لأفعلن كذا أن يقول إن شاء الله، كما قال الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لا لا، عند ابن عباس فرض المدة اللي هو المدة العرفية، يعني ليس فيها، فإن نسي الاستثناء بإن شاء الله وتذكره ولو بعد فصل فإنه يقول إن شاء الله. يعني ابن عباس كأن كلام يقول واحد ناوي يحلف يقول إن شاء الله ثم حلف ولم يقل، فبعد قليل يقول إن شاء الله. وهذا أولا لابد أن يثبت ابن عباس، لابد أن يثبت ابن عباس. ثانيا، الصحيح أنه هذا فيه إخلال بالموالاة، والإخلال بالموالاة يفسد الوضوء ويفسد الصلاة، فما بالك بالحلف؟ حلف عبادة، والوضوء واحد غسل، واحد تمضمض واستنشق وغسل وجهه وبعدين راح نام شوية وقام يغسل ذراعيه، ما ينفعش. إخلال بليش؟ بالموالاة، فالعبادات لابد فيها من الموالاة. قال فإنه يقول إن شاء الله ليخرج بذلك من عهدة عدم تفويض الأمر إلى الله، ويدل لهذا قوله تعالى قال لأيوب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولو تحنث، ولو كان التدرج بالإسناء لقال له وخذ بيدك ضغثا ثم قل إن شاء الله، ولم يقل لأيوب عليه السلام هذا، وإنما أيوب أخذ ضغث يعني عود كده مليان من قش وضرب به. ولو كان تدارك الاستثناء ممكنا لقال له قل إن شاء الله. ويدل له أيضا أنه لو كان كذلك لما علم انعقاد يمين لإمكان أن يلحقها الاستثناء. هنا يقول لك لو كل حاجة، لو خدنا بالتراخي، لو عارفين التراخي معناها أن كل يمين لن تنعقد، كل واحد بعد ما حلف وقعد شوية واستهدي واستراح قال إن شاء الله، يبقى كده خلاص مفيش ولا يمين، يبقى ستنتفي الكفارات تماما، ستنتفي الكفارات تماما. فدرء للمفسدة نمنع إيه؟ يعني نوجب الموالاة، نوجب الموالاة، وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح. تمام. طيب نكتب هذا القدر. في حاجة تانية في الأيمان عندكم اسألوا فيها؟ يبقى أول شرط في الأيمان، ثاني شرط بسم الله، ثالث شرط الخلو من الاستثناء. الخلو استثناء ليش؟ الذي فيه الموالاة. أما لو فيه استثناء فيه تراخي فإنه ينعقد، ينعقد. وهذا خلاف. طيب لو حلف، لو فعل المحلوف من فعله ناسيا، هذه إن شاء الله نناقشها المرة القادمة. يعني حلف وبعدين نسي وعمل، نسي وعمل، ماذا يفعل؟ هذه إن شاء الله نناقشها المرة القادمة. مال ما هو والطلاق على راحتكم، الطلاق احنا بنحب نفتح فيه، بنحب نفتح فيه بشدة لأنه موضوع مهم جدا. بس أنا بحبش الإخوة تفتي في الطلاق إلا اللي أتقن مسألة معينة يفتي فيها، مسألة العويصة. الشيخ عبد العزيز قال الشيخ لا يفتي في الطلاق، على عجيبة على البحر، لا على البحر، فين ما احنا شايفين البحر وشايفين عرش ولا نيل عليه، فهو له عرش على البحر، فين الله أعلم، في المحيط الأطلنطي، في المحيط الهندي، البحر المتوسط، الله أعلم. الله لا علي الحرام، هذه مشكلة كبيرة جدا سنناقشها المرة القادمة، انها مسألة خطيرة جدا. ولكن احنا مع الشوكاني في انها كفارة يمين وخلاص، لانه ليس انسان ان يحرم ما احله. بكلمة علي الحرام، واحد قال لمراته علي الحرام منك، الفتوى الغالبة والفتوى المرجحة. الفتوى الغالبة فيها ان نسأله عن قصده، ان قصد به الطلاق فهو طلاق، وان قصد به الظهار فهو ظهار، وان لم يقصد لهذا ولا هذا فهو كفارة يمين. هذه الفتوى الظاهرة المعتمدة. وأما الفتوى الراجحة أنه يكفر عن منه فقط، كفارة فقط. لكن ما أقول له عليه الحرام يعني مثل أمي وأختي، يبقى ده ظهار، هيقول لك والله ما العم بيحتاس. طب تقصد بها الطلاق يبقى طلاق. لا صحيح أن احنا نعتبر فتوى الشوكاني أنه كفارة يمين بس. لو خلاص لازم يقول كأمي وأختي، مش لازم يقول كظهر. لو قلت حرام عليا زي أمي وأختي فالراجح أن هذا ظهار. لكن لو قال أقصد تحرمي عليا يعني أهينك، يعني في التكريم والتعظيم، بعضهم قال ليس فيه شيء، وهذا أمر عجيب. من طب ما نعم لا 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 خالص لا من واحدة فقط ممكن، ليس السنة، لا 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 ليست السنة أبدا. هو كلهم كانوا تريدون تفريج الحياة شوي، اتفقنا على هذا، يعني إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين. فهم كنا قالوا لماذا لا يوسع علينا النبي صلى الله عليه وسلم، محل اتفاق من هن، فعال من هن كلهم. لا 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 مش شرط ينعقد بالإلاء، أصل الإلاء له معنيين، آل بمعنى حلف، وآل بمعنى ولا، يعني الهمزة مقلوبة عن الواو اللي هو أنه يعطيها زهرة، يوليها زهرة، ولزم أن يولي دبره، فهو يوليها ظهرة، هذا إيلاء. يعني يوليها ظهرة، مش المقصود أن يعطيها ظهره فقط، المقصود أنه يهجرها في الفراش. فالإيلاء إما الهجر في الفراش وإما الحلف على الهجر في الفراش، ولا يزيد 4 أشهر طبعا، لو زاد حرام، لو زاد حرام. لكن يبدأ من ساعة، من يوم، من 2، من 3 يمين لو حلف. وهذا ينفذ، ما هو نفذ، منفذ هو النبي عليه كفارة، ده نفذ، ده قال فعلا، اتخذ صومعه فوق، فوق الحجرات. الحجرات فين الآن؟ كله اتهدم، كل الحجرات اتهدمت إلا حجرة عائشة، كل 9 حجرات اتهدمت. اوعى تفكر انت اللي بتشوفه ده وتروح انت المدينة تلاقي نفسك ادي الغرفة وادي غرفة وكل غرفة وراها 3، يبقى 3 في 3 بكام؟ ب9 زي كده، معتقدة كده غلط. كل الحجرات هدمت، ما فيش إلا حجرة عائشة فقط الباقية. فالشاهد ان هو اتخذ صومعه فوق 9 حجرات صلى الله عليه وسلم وجلس فيها 29 يوم، يبقى نفذ ولا لا؟ ما ليس عليه كفارة صلى الله عليه وسلم.
من يشاهد اللقاء اليمين نعم عليه بكذا.